إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 72 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي تتضمن عددا من الرسائل، تتضمن عددا من الأهداف والغايات. الرسالة الأولى في حقوق الإنسان للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، والرسالة الثانية في فتاوى العلماء الأكابر في نقد مذهب الماسونية الأراذل، والثالثة بعنوان نواقض الإيمان وضوابطها عند أهل السنة والجماعة للشيخ صالح آل الشيخ. وهذه الرسائل الثلاثة، أيها الأحبة، تتضمن أهدافا محددة. أما رسالة حقوق الإنسان فيتتضمن هدف إبراز هذا الأمر بين حقيقته في الإسلام وبين حقيقته عند الأدعياء. فما منظور حقوق الإنسان في الإسلام وفي الدعوات المعاصرة الحديثة التي تتشدق الليل والنهار بحقوق الإنسان؟ فهل حقوق الإنسان يمكن أن تكون على الوجه المتكامل الصحيح في غير الإسلام؟ وأما الرسالة الثانية فيما تعلق بفتاوى العلماء في الماسونية فإيضاح هذا المذهب الهدام اليهودي الملحد في محاربة جميع الشرائع، لكن على رأس ذلك الإسلام، ومحاربة جميع الأفكار، ليتجه العالم كله إلى اليهودية، ولتكون اليهودية هي المسيطرة على العالم كله سياسيا اقتصاديا فكريا. هذا المذهب الماسوني الذي نسمع عنه كثيرا، ما حقيقته باختصار؟ وما حكم الإسلام عليه؟ هذا مذهب أردنا أن نتعرف عليه باختصار من المذاهب الهدامة الموجودة في العصر الحديث. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة نواقض الإيمان وضوابط عند أهل السنة والجماعة، وهذه الهدف منها بيان الضوابط والقواعد والكليات والأصول التي ينبني عليها حصول الإيمان للإنسان وخروج الإنسان عن الإيمان. فما هو المفهوم الشرعي للإيمان وما هو الناقض له، حيث إن الناقض يترتب على المفهوم الذي يترتب على الدخول في الإيمان. إذن معالجة التجاوز في مسائل النواقض حتى يحكم على أبرياء، ومن لم تتوافر فيه مشروط وتنتفي الموانع في خروجهم من الإيمان، أو الضوابط التي أيضا تدخل في الإيمان أو تقصر الإيمان على مفهوم من مفاهيمه وليس كل مفاهيمه. إذا الرسالة تتعلق بحقوق الإنسان بين الإسلام وبين غيره من الدعاوى، رسالة تتعلق بالماسونية، رسالة تتعلق بنواقض الإيمان وضوابط ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الرسائل وبهذه الضوابط، وأن يفقهنا الله عز وجل وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي رسالة حقوق الإنسان للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك في يوم السبت الموافق 25 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي قال في محكم كتابه: وهو أحكم الحاكمين، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحمد الله عز وجل الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وعلى خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي أرشد الناس وأمرهم إلى ما فيه كمالهم وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم. الحمد لله كثيرا كما تقول.
وهذه قاعدة كلية، فإن الشريعة وإن دين الله سبحانه وتعالى قد جاء بتحصيل الكمال والصلاح في دنيا الإنسان، في دنيا العباد، وفي آخرتهم لمن استقام عليه. هذه قاعدة كلية، فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فلا كمال على وجه الحقيقي إلا في دين الله عز وجل، فدين الله سبحانه وتعالى هو الدين الكامل. لماذا هو الكامل؟ لأن دين الله سبحانه وتعالى الذي شرع هو الذي خلق الإنسان، والله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الذي شرع لك هو الذي خلقك، فلا شك ولا ريب أنه سوف يكون تشريعا متكاملا. ولهذا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الشريعة لا يقبل المناقشة ولا يقبل المجادلة ولا يقبل الأطروحات، يقبل أو لا يقبل. ولهذا مجرد الشك في ذلك كفر، الشك في أن الإسلام دين متكامل والشريعة متكاملة التي أنزلها الله الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، الشك في ذلك من نواقض الإيمان. من شك أن دين الله عز وجل كامل هذا من نواقض الإيمان، يكون مرتدا. ومن شك في شيء من تشريعات مع العلم بها وعرضها على الناس ليقبلها الناس أو لا يقبلونها في التكذيب لشريعة الله سبحانه وتعالى فهذا مرتد. الواجب على الخليقة قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا سمعنا وأطعنا. ما في خيرة في هذه الشريعة، ما يقال هذه دكتاتورية ولا هذه فاشية ولا هذه كذا. والواجب على الإنسان ينظر في هذه الأشياء، فما وافق عقل أخذ وما خالف عقل رد. نقول هذا في كلام البشر، احكم على كلامي بما يوافق الصواب أو يوافق الخطأ، أما الكلام عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن رد تشريعا واحدا من هذه التشريعات، تكلم في تحريم الربا أو في تحريم الزنا أو في كون المرأة على نصف من الرجل في الميراث، وقال هذا ليس من العدل أن تكون المرأة على نصف من الرجل، عرفناه دين الله وعرفناه قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن آمن بذلك واستقام الحمد لله، وإلا كان مرتدا. تشريع واحد، ليس باللازم في الردة أن يرد الإنسان كل أمور الشريعة، بل من رد أمرا واحدا من الشريعة بعد العلم به، ولا فرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة، لأننا سنقيم الحجة سنقيمها، إذا جحد أو كذب معلوما من الدين بالضرورة أو غير معلوم من الدين بالضرورة من هذه الواجبات التي جاءت به الشريعة، لا فرق يا أخوان. لا نقيد من رد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. طيب، ومعنى ذلك أن من رد شيئا ليس معلوما من الدين بالضرورة من الواجبات التي جاءت بها الإسلام، لكن لا يدخل في حد المعلوم من الدين بالضرورة الذي يقوله من يقول من أهل العلم، والذي هو نسبي، ولا يمكن أن تحدد هذا معلوم من الدين بالضرورة تحديدا دقيقا، لأن المعلومة عندك ليس معلوما عند الآخرين. ولهذا هذا الأمر حتى من جهة الاصطلاح فهو نسبي، المعلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعالم، بالنسبة للعامي، معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لشهرة هذه الشعيرة أم لا؟ ولهذا فإننا نقول من جحد شيئا من شريعة الإسلام ومن شرائع هذا الدين بعد العلم به، بعد العلم به، فالمعلوم من الدين بالضرورة عند العالم قد يختلف عن الآخر. ولهذا التعليق على هذا المصطلح وهذا الضابط وهذا الحد، هذا فيه ما فيه من الانتقاد الذي يعود إلى عدم تحديد هذا الوصف بالتحديد العام الذي ينضبط ولا يخالفه شيء، إنما أن نتكلم أن هذا من الأمور المشهورة في الشريعة، هذا من أصول هذه الشريعة، هذا من الأمور المؤكدة. لا شك أن الصلاة مثلا في وجوبها الصلوات الخمس غير مثلا صلاة العيدين، غير مثلا صلاة الكسوف، غير صلاة الاستسقاء. معرفة الناس بهذه أكد بمعرفة الناس بهذه، لكن قد يوجد في وقت من الأوقات من لا يعرف حتى الصلوات الخمس، كما جاء في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قد يكون في أمكنة فترات، أزمنة فترات، يجهل الناس ذلك. فلذا نقول من كذب بشيء، من جحد شيئا، من رد شيئا مما جاء بك الشرع وقد أعلم إياه، فإنه يكون مرتدا. فالدين كامل والحمد لله، يجب قبوله كله، أما من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فإنه يكون مرتدا وليس على شريعة الإسلام. نعم.
فالحمد لله كثيرا كما تفضل علينا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأخوة، إنها لساعات مباركة أن يتعلم المرء من دينه ما لم يكن في علمه، وأن يثبت في علمه ما قد ينسيه الزمان إياه ويتناساه مع كثرة الأمور وكثرة الشواغل. ولا شك أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة كاملة مباركة،
شريعة
كاملة مباركة لم يأت للناس أبدا شريعة أكمل منها، جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا، وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة صالحة ما بقي الزمان، يعني إلى يوم القيامة، صالحة لكل زمان ومكان مهما تعددت الأمور.
وذلك لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة فإنه كافر. فليست البشرية في حاجة إلى نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدخل في شرعته فإنه كافر، هذا إلى يوم القيامة، من لم يدخل في شرعته فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة صالحة كاملة صالحة ما بقي الزمان، يعني إلى يوم القيامة، صالحة لكل زمان ومكان مهما تعددت الأمكنة واختلفت الأزمنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن في شريعة الإسلام الحل لكل عويص، والحفاظ على كل حق، والرفعة لكل ما فيه إعزاز الإنسان من حيث كونه إنسانا، وإعزاز المسلم ورفعته، لأنه حمل رسالة التوحيد. لهذا واجب على الجميع أن يتعرفوا على محاسن هذه الشريعة، وأن يعلموا من أحكامها ومقاصدها وأسرارها، وما أمرت به من الحقوق ما يبعثهم على أن يحافظوا عليها، وعلى أن يدعوا إليها، وعلى ألا ينصتوا لكل داع من دعاة الضلال.
وما أكثر هؤلاء دعاة الضلال الذين تفننوا في دعوتهم إلى الضلال وتنوعوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبين سبيل الشيطان أو سبل الشيطان فيقول لما خط خط مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين هذا السبيل والصراط وعن يساري وقال هذه سبل الشيطان، على كل شيطان منها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذا سبيل وهذا سبيل، هذا سبيل الإلحاد وهذا سبيل الحداثة وهذا سبيل الماسونية وهذا سبيل العلمانية وهذا سبيل ديمقراطية وهذا سبيل صوفية وهذا سبيل خوارج وهذا سبيل معتزلة وهذا سبيل أشاعرة وهذا سبيل بهائية وهذا سبيل قديانية وهذا سبيل وهذا سبيل. تتعدد السبل هذه، السبل هذه متعددة ومتنوعة، على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، وكل دعوة من هذه الدعوات لها من يقوم عليها، لها من يقوم عليه وينشرها في الناس. نعم.
الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الحق بأسماء وشعارات مختلفة، ونحمد الله أن جعلنا من
كلها شعارات طبعا براقة وكلها شعارات مقبولة، يعني ما في شعار يبعد عن دعوة من هذه الدعوات بوضعه وحروفه، بل إنه يزين ويزخرف على ما كان عليه الأوائل، كالمعطلة رفعوا شعار التنزيه، والممثلة رفعوا شعار الإثبات، والخوارج رفعوا شعار تعظيم حكم الله سبحانه وتعالى، والمعتزلة رفعوا شعار العدل والتوحيد. فأيضا اليوم المشكك الزنادقة الذين يعترضون على الشريعة يرفعون شعار ماذا؟ التنوير. ما يقولون نحن الظلاميون، لا، التنويريون وهكذا، فيضعون ماذا؟ شعارات. حتى الماسونية كما سيأتينا، فالماسوني ترجمته الصادق، هذا الماسوني الصادق، فعليه كل واحد يرفع شعارا ماذا؟ شعارا براقا يجذب الناس إلى ذلك، المساواة، الحرية، العدالة، هذه كلها شعارات براقة، لكن تحتها من الكفر والإلحاد والزندقة والمخالفة للشريعة ما تحته. ولهذا نحن لا نغتر بالشعارات، عندنا قاعدة في شريعتنا: ليست العبرة بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. هذا عندنا، ليست العبرة بالأسامي بالمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. قل ما شئت قل ما شئت، فلن نغتر بقولك. لابد أن نقف عند حقيقة قولك، وهذه مسألة مهمة جدا. لو تأتينا تقول أنا من دعاة التوحيد، أنا من دعاة السنة، ما التوحيد الذي تدعو إليه وما السنة التي تدعو إليها؟ أنا على ما كان عليه السلف الصالح. من هم سلفك الصالح؟ من هم؟ حتى لو قلت سلف الصالح الصحابة وأهل القرون المفضلة من التابعين، طيب الذين مادته ماذا؟ ما الكتاب الذي تشرحه؟ وما العلم الذي تبثه؟ حتى لو دعوت الليل والنهار وقلت أنا على طريقة السلف، أنا على منهج السلف، لا تغتروا يا أخوان. وهذه فائدة أرجو أن نستفيدها. لا يمكن نمشي وراء أسماء ووراء معان ووراء مبان حتى نتحقق من معانيها. لا تغتر بأخ، لا تغتر بداعية يقول لك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في بدع من خلف، حتى تنظر ماذا عنده بالضبط. هل فعلا عنده اتباع للسلف على الحقيقة، أو هي دعاوى براقة جوفة تحتها ما تحتها من الانحراف والمخالفة؟ لا تغتر بهذا، لا تغتر بهذا، بارك الله فيكم. فليست العبرة بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، الحرية، العدالة، كل المساواة، كل هذه لا تغتر بها. تحت الديمقراطية شعار الحرية، تحت الماسونية شعار المساواة، تحت اليهودية شعار الإخاء. شو دعك من هذه، دعك من هذه. حتى السلفية هذه النقية التي كان عليها النبي والصحابة صار ينتسب إليه من ليس من أهله. ولهذا الإنسان يتعلم سبحان الله. وفعلا ما يقول السلف ويقر السلف يا أخواني حقائق لا بد أن نملأ بها قلوبنا يقينا وصدقا. ما يغتر الإنسان وراه حتى يتبين لك حقيقة منهجه ومحور الخلاف معه. هل هو حقيقة على ما كان عليه السلف الصالح؟ قد يقول لك أنا على السلف وعلى منهج السنة، جيد، اللي هو ليس الأشعار، لا 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 لا، ليس الأشعار والماتريدية، أنا على منهج السلف والسنة، اللي هو يعني كتب السلف، أصول السنة لأحمد، شرح السنة أي نعم، وليس لنا كتب سواها، يعني وأئمة السلف كأحمد، أي نعم، ما شاء الله تبارك الله، جيد. والخارجون عن هذا المنهج لا، مبتدعة ضلال، لأخر عن منهج السلف هذا مبتدع ضال، جيد ما شاء الله. يعني أنت وجهة نظرك في الثورات والمظاهرات، لا 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 لا، أنا أنكر ذلك، مظاهرات، ثورات، خروج على سلاطين، لا لا لا، أنكر هذا. والذين طيب نزلوا إلى هذه المدينة، لا لا مخطئون، لا لا مخطئون، لست معهم. يعني هم مخطئون ولا مبتدعون؟ لا، أنا يعني ما أبدع. هنا جاء، يعني شوف انت مشينا معه كم مرحلة، كم مرحلة، كل مرحلة يقفها 10 من 10 10 من 10 10 من 10، حتى جاء اختبار الهيئة، اختبار الهيئة، اختبار القبول، اللي هو بعديه على طول يعين، وبعديه على طول يأخذ الخاتم، هذا سلفي. هنا يقع بقى، لا يعني هم أصل، أنا ما أدري يعني قامت الحجة ولا ما قامت، أنا ما أقمت حجة، طب أقام غيرك وقامت الحجة عليهم، بل وردوا هذه الحجة، ولم يحدثوا من كتاب سلفي أصل، يعني بعضهم قد يجهل، طيب ما هو بعض المعتزلة قد يجهل وبعض الصوفية قد يجهل، هذا لا يمنعنا أن نقول الصوفية مبتدعة والمعتزلة مبتدعة وكل من ينتسب لطائفة من هذه الطوائف مبتدع، ويلقى الله عز وجل على ذلك، الله يحاسب سبحانه وتعالى. فمن قامت عليه الحجج على ما تبدعه، يعني قد يكونون على اجتهاد والأمر أيضا يعني قد يكون في التباس في إجماعات في كتب سنة ودواوين سنة. إذن من المبتدئ عندك؟ فستأتي هذه النقطة لتكون نقطة يحصل بها المفاصلة. لهذا هذه الدعوات التي تأخذ شعارات براقة لا نغتر بها حتى ننظر إلى حقائقها. نعم.
ونحمد الله أن جعلنا من المقبلين على هذه الشريعة المتعلمين المتأدبين بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المحاضرات التي أقيمت في هذا الجامع المبارك والتي جعل عنوانها الحقوق الشرعية من أهم ما يتعرف عليه المؤمن وأن يعلمه المسلم، وذلك لأن الشريعة بل لأن الله أقام السماوات وأقام الأرض على حقين، على أداء حقه عز وجل وعلى أداء حقوق العباد. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم والكتب إنما أنزلت لبيان هذين الحقين، حق الله عز وجل بعبادته وحده دون ما سواه والكفر بالأنداد والطواغيت المختلفة.
نعم انتبهوا، حق الله. فالحقوق تعود إلى حقين عامين، جميع الحقوق حق الله وحق العباد، حق الخالق وحق الخلق. حق الخالق سبحانه وتعالى بماذا؟ بتوحيد الفرد بالعبادة. طيب يناقض هذا الحق ماذا؟ يناقض هذا الحق الشرك. ولهذا الشيخ قال حق الله بعباده وحده دون ما سواه والكفر بالأنداد. ما تقول أنت حق الله بالتوحيد ثم لا تكفر بالطواغيت؟ لا بد أن تكفر بالطاغوت، أي تكفر بالشرك، تكفر بما يضاد هذا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال وكفر، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. إذن متى يحرم المال والدم؟ إذا قال وإذا وحد ثم إنه تخلى عن الناقض لهذا التوحيد. طيب ثم إن شئت أدخلت حق الرسول في حق الله سبحانه وتعالى لأنه تبع ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن شئت جعلت على رؤوسي أو على رأس حق الخلق. نعم.
وطاعة رسوله الذي أمر بطاعته في كل زمان في كل الزمان في ذلك الزمان والمكان، ثم أداء الحقوق إلى الخلق. أنزل الله كتبه وبعث رسله للقيام بهذين الأصلين. قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال ولقد
بعث، أي ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي جاءت به الشريعة، هذا الغاية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالحق، وهذا الحق لا يعرف إلا من قبل الشريعة. ثم إن العقل يؤيد ذلك ولا يرده، وما جاء أو أقر به العقل الصريح فإن الشريعة لا تناقضه لأنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم.
قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟
هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ نعم.
قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق
الله، انظروا يا أخواني لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يربيهم على الأصول، يربيهم على هذه الثوابت التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. النبي يسأل، يقول معاذ طارة لما أردفه خلفه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويقول ابن عباس يا غلام إن أعلمك كلمات. سبحان الله، كليات يا أخوان. لهذا لا ينبغي الإنسان أن يقصر مع أولاده مهما كان أسنانهم في تربية على كليات. ها تحب من؟ تحب الله ورسوله، ها وتحب المؤمنين، تحب أباك وتحب أمك. ما تقول فقط مثلا تحب من؟ أحب أبي، أحب أمي. أدخل مع هذه، الذي يقدر أن يقول أحب أبي يقدر أن يقول أحب ربي. فقل أحب ربي، أسمعوا هذا من الصغر، أحب الله، أحب رسوله، أحب الذين آمنوا. تكره مين؟ تكره مين؟ أكره الشيطان، أكره الكفار، أكره أهل البدع، أكره الناس الوحشين مثلا. يعني احنا نقول تكره مين؟ الناس الوحشين بس. طيب أدخل معها الأصول هذه حتى يتمرن هو عليه من الصغر، ولو لم يفهم جميع المحتوى لكن على الأقل ينشأ، وينشأ الناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه، فينشأ على هذا، أحب الله ورسوله والذين آمنوا، أبغض من؟ أبغض الشيطان، أبغض الكفار، أبغض أهل البدع، وهكذا. نعلم يا غلام، إني يا غلام، يا غلام، ليس يا أبا بكر، ليس يا عمر، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه كلها كليات لو أن الأمة تربت عليها لكانت أمة قوية عافية. احنا ما نريد إلا هذه المعاني، والدين كله شرح لهذه الكليات، وهذا درس عظيم نأخذه من النبي في التربية. لا تمل ولا ينبغي أن تقول أنا الناس ما يفهمون، لا، لا بد أن ننطلق من هذه الكليات، كما ألمحنا من قبل إلى فائدة في الخطبة، في خطبنا ننطلق من كليات. ضع عنوان الخطبة الذي هو مفردة تحت كلية ابدأ بها الخطبة، ووسطها في الخطبة، واختم بها الخطبة. أنا أتكلم عن معاني كثيرة في الخطب، لابد أن نبدأها بالإسلام شريعة متكاملة، الإسلام دين كامل، الإسلام دين الفضائل، الإسلام دين تحقيق المصالح ودرء المفاسد، الإسلام الدين الذي لا يصح من أحد دين سواه، وهكذا. ضع هذه الكليات وانطلق من خلالها حتى تثبت في الناس في زمان تزحزح هذه الكليات. الآن يا أخوان، الآن يمكن أنت في حياتك ما درست درسا للعوام، أو خطبت خطبة على المنبر بعنوان، انتبهوا معي، بعنوان الإجماع وحجيته في الشريعة، صح؟ لك ده درس في الأصول، ما للناس وما للإجماع. طيب إذا تابعت وسائل الإعلام وجدت ماذا؟ وجدت الحرب الممنهجة، ما في شيء اسمه إجماع. الأمة لم تكن حبيسة فكر بعض أفراد جلسوا في غرفة ولا على طاولة وقالوا نجمع كذا ولا يعلم لهم مخالف، لا أبدا. صار الإجماع ماذا؟ يضرب. وأنت ما فكرت أن تدرسه، ما فكرت في حياتك درست أنت أو درست للعوام الناسخ والمنسوخ؟ في خطبة في الناسخ والمنسوخ؟ أبدا. طيب تعال إلى الواقع في وسائل الإعلام، ماذا يقولون؟ ما في شيء اسمه رجم في الشريعة. هاتوا كتاب الله، يا افتحوا القرآن، ما في رجم. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، هات لي آية في القرآن تقول بالرجم. شوف ما درست أنت الناسخ والمنسوخ، ما درست أنت الناسخ والمنسوخ، ولا درست أنت الإجماع، ولا درست القياس، ولا درست قول الصحابي، ولا درست. وكل هذا يحارب الآن في وسائل الإعلام، لا تدرسه كما تدرس طلبة العلم بدقائقه، لكن ضع كليات هذه الأشياء حتى تثبت في الناس، وأصبح حجية الكتاب لا الإجماع، حجية السنة لا القياس، ترفع بين الناس اليوم وتضرب ضربا وتقتل قتلا لا مرجعية تسمى. قال الله، قال رسوله، قال الإجماع، القياس، قال الصحابة، كل هذا يضرب الآن. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يربى على هذه الكليات. هذه الكليات يا أخوان نربي عليها كتاب سنة فهم سلف الأمة، توصي بالسنة، توصي بالتوحيد، توصي بمنهج السلف الصالح، توصي باتباع الصحابة. ما يخلو مجلسك من هذا أيا كان المجلس، ما يخلو مجلس من كلية من هذه الكليات. اربط الناس بهذا الأمر. نعم.
قال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا الحقوق التي جاءت بها الشرائع بأجمعها شريعة الإسلام، وشريعة الإسلام بخصوصها، هي أداء حق الله عز وجل وأداء حقوق الخلق، حقوق الإنسان، حقوق الناس. وهذا لا شك يتبين لك مع تأملك كتاب الله عز وجل وسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الحقوق الشرعية سبق تفصيل الكلام عليها في عدة محاضرات من أصحاب الفضيلة المشايخ وجزاهم الله عنا خيرا جزاهم الله عنا جميعا خيرا. ومن الحقوق التي كثر في هذا الزمان ذكرها ما يسمى بحقوق الإنسان، وهذه الكلمة التي جعلت عنوانا للمحاضرة تتصل بها بحوث كثيرة، سواء منها البحوث الشرعية أو العقدية أو العبادية أو القضائية أو السياسية أو المالية بأنواع الحقوق. ويتصل بها أيضا من جهة أخرى ما تنشره الدول الكبرى أو الأمم المتحدة بما أسموه حقوق الإنسان. وهذا كما تعلمون له قصة في إنشاء هذا اللفظ، يعني أن لفظ حقوق الإنسان لفظ محدث لم يأتي في الشريعة ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص عليه بهذا اللفظ أهل العلم وأئمة الإسلام.
يعني كلمة حق الإنسان، الإنسان، لكن عندها في الأحاديث حق المسلم على المسلم. أتدري ما حق الله على عباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد حق المسلم. نعم.
ولكنه موجود في الكتاب وموجود في السنة كما تبين من هذه السلسلة من الحقوق الشرعية. ولكن لما أتى هذا الزمان وقامت الحرب العالمية الثانية وانتصر فيها الحلفاء وانتصرت فيها أمريكا على المخالفين، وقامت هيئة الأمم المتحدة كونوا نظاما عالميا جديدا، وكلمة النظام العالمي الجديد ليست وليدة ما بعد حرب الخليج، وإنما هي كلمة جاءت بمبادئها وأسسها بعد الحرب العالمية الثانية. والقوى العظمى من الدول تأتي بهذه الكلمة إذا أرادت
طبعا أيضا القوى العظمى هذا بمصطلحهم وأقنعوا الناس، فصار المولود يولد على أن هناك قوى عظمى وهناك غير عظمى، هناك دول متقدمة وهناك دول متخلفة أو نامية. هذه مصطلحات صرنا نستسلم لها، وهي مقصودة يا إخوان، وهي مقصودة. السياسة العالمية في هذا العصر الحديث تضع مصطلحات ينشأ عليها الصغار لتكون مسلمات، وهذه تؤدي إلى انهزامية في نفوس كثير من المسلمين. كما نشأنا نحن الدول النامية، نحن دول العالم الثالث، وما أدري من الرابع، ولماذا يجعلون أنفسهم العالم الأول ونحن الثالث؟ النامي نحن، نامي من أي جهة؟ فهذه القوى العظمى، هذه الدول المتقدمة، هذه الدول المتحضرة، هذه الدول دائما هذه الألقاب توجد عندهم. ويأتي مأجورون يقولون أيضا ذهبنا إلى هذه البلدان فوجدنا إسلاما بلا مسلمين، وعدنا فوجدنا مسلمين بلا إسلام. فما هو الإسلام الذي يتكلمون عنه؟ وجدوا في الغرب إسلاما، ما هو؟ وهكذا حقوق الإنسان، هذا العالم عنده حقوق الإنسان، الإنسانية. هذه مصطلحات مدروسة ومصطلحات لها دلالات يدفع من أجلها المليارات المملارة، وهي هذه المصطلحات التي تضعها السياسة العالمية التي تتحكم فيها هيئات ومنظمات على رأسها الماسونية العالمية والصهيونية. هذا حرب المصطلحات والفكر. فمسألة أيضا القوى العظمى من الدول، هذه القوى العظمى أيضا مصطلح، هذا المصطلح ليس بصحيح، وإنما هو يراد منه حصول الانهزامية لنا حتى نقتنع نحن بهذا، مثل مصطلح الاستعمار، نحن أخذنا كده الاستعمار. طيب الاستعمار هذا عكس التعدي وعكس الظلم وعكس الاستيلاء على بلاد الناس، هذا الاستيلاء وليس الاستعمار. الاستعمار أصبح الاستعمار الفرنسي، الاستعمار البريطاني وهكذا. فهذه مصطلحات مدروسة نشروها في الناس واقتنعنا بها، واقتنعنا بها. لكن أما نحن عندنا ماذا وسمنا بماذا؟ بالإرهابيين. إذا ذكر الإرهاب فهم أصحاب اللحى وهم من المسلمين، هذا هو الإرهاب. لكن عندهم لا، ما في إرهاب، عندهم حقوق إنسان. نعم.
والقوى العظمى من الدول تأتي بهذه الكلمة إذا أرادت فرض شيء جديد على الأمم وعلى الشعوب وعلى الناس على اختلاف بلدانهم وثقافاتهم. فبعد الحرب العالمية الثانية أرادوا وضع نظام عالمي جديد تمكن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول. تمكن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول. السيطرة تكون تارة تكون ثقافية، تارة وتكون من جهة قوة النظر والممارسة للحريات، تارة وتكون القوة من جهة التدخل في شؤون البلاد التي يريدون التدخل فيها. فكان من جملة التنظيم العالمي الجديد أن أعلن عام 48 وتسعمائة وألف من الميلاد ما أسموه الندوة العالمي، النداء العالمي لحقوق الإنسان.
نعم، النداء العالمي. نعم.
ووضعت وثيقة من الأمم المتحدة من 30 مادة، ثم جرى عليها تعديلات وإضافات. هذه الوثيقة هي التي ينادى الآن بها مع ما جاء فيها من إضافات، وتسمى حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة وتنادي بها الدول الغربية ترجع في الحقيقة إلى جهتين، جهة الحرية وجهة المساواة بين الناس.
أي نعم، هذه الحقوق يترأسها أمران، الحرية المساواة، الحرية المساواة، هذه حقوق الإنسان. نعم. أي حرية وأي مساواة يمكن أن يضعها غرب كافر؟ يعني أي حرية وأي مساواة؟ الحرية عندهم هل يمكن أن تكون هي الحرية عندنا؟ المساواة عندهم هل يمكن أن تكون هي العدل عندنا وهي المساواة الشرعية عندنا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. ألا فليضع الغرب لنفسه وهو غرب كافر حقوق للإنسان، لكن تسري هذه الحقوق علينا نحن المسلمين، نحن أرباب هذا الدين، نأخذ حقوقنا من منظمة أمم. حقوق الإنسان عندنا من خالق الإنسان، من الذي كرم هذا الإنسان، من الذي وضع له شريعة يستقيم عليها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
ومن ضمن ما جاء فيها إلغاء الرق بجميع أنواعه واعتباره عملا باطلا لا يجوز إبقاؤه. وفصلوا في أنواع،
ومن ضمن ما جاء فيها في منظمة حقوق الإنسان ها، إلغاء الرق بجميع أنواعه،
إلغاء الرق بجميع أنواعه واعتباره عملا باطلا لا يجوز إبقاؤه. وفصلوا في أنواع الحريات.
من هنا صاروا يتهمون ماذا؟ الإسلام. الإسلام دين الرق، الإسلام جاء بالرق، الإسلام دين الرق، وهكذا يقولون حتى حصل تشيع الإسلام. أما عندهم ما في رق، حتى اقتنعنا من الصغر إن ما في رق إلا في الإسلام، وإنما هؤلاء ما عندهم رق ولا شيء. كلمة الرق عندنا نحن، كلمة الإرهاب عندنا نحن، اقتنعنا بهذا وعلمونا هذا ومعلمونا على هذا، حتى قرأنا وتعلمنا أن العالم كله عنده الرق، ولكن الرق الذي هو بيع الأحرار الذي هو اعتداء على هؤلاء الأحرار، هذا هو الرق عندهم، هذا هو الرق. أما عندنا فالرق عندنا ندرس له كما السيف عندنا، الرق عندنا كما السيف عندنا. ما المراد بالرق عندنا؟ عبودية الإنسان وبيع الأحرار والتعدي على حقوق البشرية وكذا؟ لا، عندنا الرق الذي له سبيل واحد. ما هو هذا السبيل؟ أن يمتنع عن شريعة رب العالمين وامتثالها والدخول فيها بعد عرض الإسلام عليه، فإن لم يستجب فالجزية، فإن لم يستجب فالقتال، فإن أسر فهو الرقيق عندنا. فلما أبى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى بامتثال هذا الدين صار هذا الأمر الذي شرعه رب العالمين وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون محذرا له عن الامتناع عن دخول هذا الدين حتى لا يدخل في جملة الرقيق. ثم وهو رقيق عندنا له كافة الحقوق، فله الرحمة وله أن لا يكلف بما لا يطيق، وله حقوقه الخاصة فيما يتعلق بمعاملته مع سيده، بل ونداء إلى سيده ونداء سيده إليه. ثم وسع الإسلام دائرة العتق في ذلك، ففي كفارة اليمين عتق الرقبة، وفي كفارة قتل الخطأ عتق الرقبة، وفي كفارة الظهار عتق الرقبة. إذن سبيله عندنا واحد، الرق سبيله واحد، أن تمتنع أن تكون عبدا لله. فمن امتنع أن يكون عبدا لله يكون عبدا لمخلوق. أما الرق عند الأمم الكافرة فحدث ولا حرج، بيع أحرار، انتهاك حرمات، إذلال بعد إذلال. إذن فالرق بين الرق عندنا وبين الرق عند هؤلاء، فالرق بين السيف عندنا والسيف عند هؤلاء. ولهذا خرج جيل ممن يسمون بالمفكرين ومن يسمون بالكتاب الإسلاميين، جعلوا الدفاع عن الإسلام، ما هو يا إخوان؟ جعلوا الدفاع عن الإسلام إماتة مصطلح السيف وإماتة مصطلح الرق. لا، الإسلام ليس فيه رق، الإسلام ليس فيه سيف، فجعلوا الدفاع عن الإسلام ماذا؟ منع هذه المصطلحات ومنع هذه الأمور، وما دري هؤلاء أنهم أضعف من دفع عن الإسلام، بالعكس إنهم يدفعون الإسلام لا يدافعون عن الإسلام. لأنه ببساطة جدا سيأتيك من يقول لك أنت لست عندك سيف، كيف ونبيك يقول بعثت بالسيف؟ كما ذكرت لكم من قبل لما خرج هذا المسؤول الكبير في مؤتمر من هذه المؤتمرات يقول ليس يوجد في القرآن لفظة السيف. طب لو قام واحد وقال وفي السنة، أما تقولون أنتم عندكم السنة كالقرآن، نبيكم بعث بالسيف، يقول بعثت بالسيف، حين سيقول الحديث أحد والحديث ضعيف والحديث خالف القرآن، ما عندهم ده أسهل شيء. طيب هب أن السيف لم يأتي حتى في السنة لفظة السيف، فكيف تفسر يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ الإسلام القرآن ليس فيه لفظة سيف، ففسر لي أيها الشيخ الكبير. فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كأن النبي سيقول هذا حينما ندافع، هذه الآيات حينما ندافع عن أرضنا، ندافع عن عرضنا، سوف يقولون له إذن يوم أن فتح نبيكم غير مكة وغير بلده وغير المدينة كان معتديا، ويوم أن راسل ملوك الأرض كان متدخلا في حريات البشرية، ويوم أن قاد الصحابة المعارك في مشارق الأرض ومغاربها مع التابعين وتابع التابعين كانوا معتدين. إذن دينكم دين اعتداء. كيف وصلت فتوحاتكم التي تسمونها فتوحات إلى الأطلسي غربا وإلى الصين شرقا؟ إذن هذا اعتداء ولا لا؟ إن قال ليس باعتداء فقد نقض قوله، وإن قال هو اعتداء فقد هدم تاريخ أمته. لهذا من الصنف الخطير في أمتنا الآن من يدافع عن الإسلام بما يدفع الإسلام لا بما يدافع عن الإسلام. لا، أنا سأجعل مؤتمري الإسلام فيه السيف، الإسلام فيه الرق، لكن تعالوا ندرس سيف الإسلام والرق في الإسلام. تعالوا، وهنا تكون المفاصلة، وهذه المحاورة تكون ابتداؤها هل تجعلون السيف محاكما؟ هل أمة عندها سيف تكون محاكمة؟ هل أمة عندها رق تكون محاكمة؟ إن قالوا نعم بدأنا بمحاكمة سيوف هؤلاء، بل وقنابل من عنقودية بل والنووية، وحاكمناهم إلى حق الأحرار والمتاجرة فيهم بأبخس الأثمان والاعتداء على حقوقهم في كل ميدان، وتبقى الحرية حرية طائفة خاصة. ويبقى السيف محاسبا عند غيرهم لا عندهم، فقنابلهم قنابل حقوق الإنسان من أجل حقوق الإنسان، وطائرتهم تدك من أجل الحفاظ على الكيان. نحن نحتاج إلى هذا، وكما قلنا سبحان الله نعود إلى نقطة البداية، حينما يتكلم الإنسان بالعلم مدافعا عن الإسلام أو مبينا أحكام الإسلام، فكل معنى تتكلم فيه إن لم يتكلم فيه العالم بالإسلام فلن يكون كلامه مقبولا حتى لو كان تحت مظلة الدفاع عن الإسلام. الدفاع عن الإسلام، الإسلام المتهم عندك قبل أن يكون متهما عند الغرب، هو متهم عندك أصلا، أنت مقتنع أن الإسلام يتنافى مع الرق، ولهذا تخرج قائلا ماذا؟ تخرج قائلا بأن الإسلام لا رق فيه. السيف المتهم عندك، ولهذا تخرج قائلا الإسلام لا سيف فيه. حتى الإرهاب، مصطلح الإرهاب، نقف محاكمين، ماذا تريدون بالإرهاب؟ قبل أن نقبل، قبل أن نقول الإسلام ضد الإرهاب، الإسلام ضد الإرهاب، كيف والله يقول ترهبون بعدو الله وعدوكم وخيرا من دونهم؟ ما معنى الإرهاب الذي نتبرأ منه؟ هذه مسألة مهمة يا إخواني، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. لابد أن نعرف ما المراد من المفهوم الذي تحاربه أنت، ما المراد بهذا المفهوم؟ ما المراد؟ مثل ما أقف أنا اليوم هم يحاربون السلفيين، يحاربون السلفيين، أقول من هم السلفيون؟ ماذا تقصدون بالسلف الذين تحاربونه؟ من هم؟ تقصدون برهامي؟ تقصدون هؤلاء الذين حسان؟ تقصدون هؤلاء لا يمثلون السلفية الحق، إنما السلفية التي قال الرسول سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه السلفية كيف تحارب؟ أنتم تحاربون القرآن؟ أنتم تحاربون السنة؟ لا، ما نحارب القرآن والسنة. طيب، هل القرآن نزل الآن؟ القرآن نزل من كم؟ من 1400 سنة على مين؟ على النبي وعلى الصحابة. تحبون الصحابة ولا ما تحبونهم؟ لا نحب الصحابة. إذن هذه السلفية التي نريد، كتاب وسنة بفهم الصحابة، بفهم سلف الأمة. تحاربون هذه؟ يبقى إذن قبل أن أتبنى، أن أدافع، أن أدفع، لابد أن يتبين لي ماذا، ما هو، ما المصطلح وما حقيقته. نعم. ومن ضمن ما جاء فيها،
ومن ضمن ما جاء فيها إلغاء الرق بجميع أنواعه واعتباره باطل عملا باطلا لا يجوز إبقاؤه. وفصلوا في أنواع الحريات: الحرية الفردية، الحرية السياسية، والحرية المالية، والمساواة، والحرية القضائية، والحقوق، والجنسيات. وفصلوا أيضا في أمور المساواة.
كذبة. هؤلاء جعلوا من الحرية صنما من عجوة إذا جعوا أكلوه. نعم.
وفصلوا أيضا
في، ولهذا كلهم رصبوا في مسألة الحرية، رصبوا فيها. أي حرية؟ سبحان الله. طيب حرية في الاعتداء على الكونجرس، ها؟ لماذا يحاكمون؟ حرية، بدأ لهم الاعتداء. إيه الإشكالية؟ لا، قف. الحرية عندنا لها ضوابط. ألا ما شاء الله، يعني رجعنا إلى كلمة ضوابط أهو. يبين لا ينبغي أن تقول الحرية، قل الحرية بضوابط. أما تيجي تعلن هذا، الحرية بضوابط، الحرية بضوابط. طيب أي ضوابط أيضا؟ لن نجد ضوابط إلا في الإسلام، ولذا نقول الحرية بضابط الشريعة. نعم.
وفصلوا أيضا في أمور المساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم واختلاف طبقاتهم واختلاف دولهم، في الحقوق وفي الممارسات، وفي اختيار البلد الذي يريد أن يعيش فيه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ترجع إلى أصلين عامين، وهما: الأصل الأول حرية الإنسان، الأصل الثاني المساواة بين الإنسان والإنسان.
نعم. طبعا لك أن تتخيل حرية، أو لك أن تتخيل حقوقا يقوم بها الإنسان، يقوم بها هذا، ماذا يقوم بها هذا الكيان الذي سيضع قانونا عالميا للناس. من الذي وضع لنا مبادئ حقوق الإنسان أو النظام العالمي الجديد؟ أهم المسلمون؟ لا، المسلمون أضعف وأحقر عند الغرب من أن يضع نظاما عالميا. أنت موضوع لك النظام، عن خذه وإلا حاسبناك، خذه، أنت يملى عليك. أما أن تملي، لا، حتى إنك لا تستطيع في ظل هذا النظام العالمي أن تملي في حدود قطرك ما تريد، فضلا عن نظام عالمي. يعني لا يمكن أن تضع أنت أيها المسلم في بلدك نظاما عالميا، لا، من أنت حتى تضع هذا النظام العالمي؟ أنت يملى عليك هذا النظام العالمي وتقول سمعا وطاعة. أما أنت فتحاسب على ما تضع من نظام داخلي وليس من نظام عالمي. حتى النظام الداخلي لك لابد أن يوضع بحسب النظام العالمي وبحسب الأطر العالمية التي وضعها هؤلاء. حتى في داخلك ما تستطيع أن تتحكم، سبحان الله، بموجب هذا النظام العالمي. نعم.
ومن ضمن تلك البنود التي وردت منع أنواع التصرفات وتقييد حق الدولة في التعامل مع الناس.
اي نعم، يعني حتى الدولة ما تستطيع تتعامل مع الناس بما ترى، لا، ابتعد، هذا يصادف حقوق الإنسان، هذا مع حقوق الإنسان، هذا كذا، هذا كذا، ها؟ وما يريده الغرب من تطبيق سياسته هذا يتمشى مع حقوق الإنسان. طب والذي يتعارض مع مبادئهم؟ ده يتنافى مع حقوق الإنسان. ثوار شعوب تخرج في الميادين، إياك تقهر هؤلاء، إياك تتعامل معهم بقسوة. أعطي حرية المتظاهرين، حينما يفسد المتظاهرون شيئا لا يحاسبهم النظام العالمي، وحينما تقوم الحكومة بردع من اعتدى فإنك تحاسب لأنك خالفت نظام الحريات. فالحرية للشعب أن يفسد، وليس هناك حرية للحكومة أن تضبط الأمور. واضح سبحان الله. والله هذا يا إخواني يدرس، لا أقول في أول ابتدائي، هذا يدرس في أول ما ينطق الطفل بلسانه، يا غلام يا صبي يا ولد، اعلم أن الغرب لا يأتي بخير، واعلم أن الكفر لا يريد بك إلا السوء. نعم.
ومن هنا دخلت الدول الغربية ودخلت الأمم المتحدة في كثير من الدول وفرضت عليها أشياء، وربما نشر الإعلام عن بعض الدول أشياء لأجل أنهم ما طبقوا تلك الحقوق، وربما كان التدخل أعظم من التدخل في شؤونها. وسؤالهم ماذا عندكم من تحقيق هذه الحريات وذكر الحالات الفردية، دخلوا أيضا في الحريات السياسية ونادوا بالديمقراطية. يعني
سبحان الله، هل نحن يا أخوان يمكن أن نذهب إلى أمريكا نقول يلا هتونا اكشفونا هذا، ورونا السجون، ورونا كذا، فين الحريات عندكم؟ نريد أن نتأكد في حريات ولا ما في، في حقوق إنسان ولا ما في. لكن نحن الذين ننتظر المحاسبة، ثم يقال أحسنتم أصبتم أو أسأتم. سبحان الله يا الله، لما تخلينا عن ديننا ولما هان علينا الدين، هن في أعين أعداء الدين. صدق الله إذ يقول ولله العزة والرسول للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
ونادوا بالديمقراطية وأن الشعب يحكم نفسه، وتقوم الحملات الانتخابية والبرلمانات على ما هو موجود في الدول الغربية.
نعم، الذي يناسبه هناك. ما عندهم شريعة فوضعوا نظاما يمشون عليه، ما عندهم شريعة، أما عندنا شريعة والحمد لله. تضبطوا الأمر، يختاروا الحاكم عن طريق الحل والعقد، أو أن ينص الحاكم على الحاكم الذي يأتي بعده، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، ولا فوضى ولا معارك ولا حروب ولا إلى آخره. هذا في الإسلام. العالم الإسلامي كيف يختارون الوزراء؟ كيف يختارون المحافظين؟ طيب يختارون الرئيس أيضا أهل الحل والعقد فيما بينهم، أهل الخبرة، أولو الأمر. نعم.
ولا شك أن الشعوب التي ليست بذات وعي إذا أدخلت عليها هذه المبادئ،
ما عندنا أحزاب تحاكم الحاكم وتوقفه، وكل حزب يوقفه بعقليته هو، إنما عندنا نصح ينصحه أهل الحل والعقد، نصح بالطريقة الشرعية، فتتأدى المصلحة. لأن الأحزاب ما تنصح، الأحزاب بتهدم، الأحزاب ما تقول للرئيس نعم ننصحك كذا ومشي على هذا، لا، ما تصلح أنت رئيس. ويجيشون الجيوش ولهم حرية أن يقولوا ما شاءوا، لا، ما عندنا. وفي نفس الوقت الحاكم عندنا ليست سلطته مطلقة، ما يقبل نصيحة، لا، ينصح ثم ينصح بالطريقة الشرعية. طيب يا شيخ لو ما نفذ، لو ما طبق، لو ما كذا، ننصح ثم نصبر، لأن الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد أعظم. فنأتي بالفضائل وهي النصيحة والصبر، ونتجنب المفاسد من الخروج ونزع اليد. هذا هو الإسلام عندنا. لا نحتاج إلى رئيس نختاره عن طريق هذه الانتخابات، ولا إلى أعضاء يمثلون الشعب، إنما يمثلهم من ليس اشتراهم بماله وإنما يمثلهم الجدير القوي الأمين الذي تفرض قوته وأمانته أن يكون ناصحا لولاة الأمور. وولاة الأمور إذا وجدوا الطريقة الشرعية الصحيحة لذلك استجابوا وأذعنوا. ولهذا لولا أن هذه السياسة مفروضة ما قبلها ولاة الأمور. فإن الذي يزعزع حكومة أي حكومة على وجه الأرض ما يسمى بالديمقراطية هذه. هذا يزعزع أمن البلاد. الذي يزعزع أمن البلاد ما يسمى بالديمقراطية هذه. ليه؟ لأنها قائمة على مبدأ الحريات، قائمة على أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، والشعب طوائف كيف يحكم نفسه؟ طب الشيوعية يريدون أن يحكمهم الشيوعي. فالآن حينما يكون رئيس عنده يهودية وعنده نصرانية وعنده مسلمون وعنده شيوعية وعنده دروز وعنده علويون وعنده ملاحدة وعنده، طيب كيف الشعب يحكم نفسه بنفسه وأهواؤه مختلفة؟ الله يقول ولو تبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. بهذا الله أنزل تشريعا من رب العالمين لا يخضع لأهواء الناس، إنما يحكم في أهواء الناس ولا يحكم بأهواء الناس، يحكم في أهوائه ولا يحكم بأهوائه. نعم.
ولا شك أن الشعوب التي ليست بذات وعي إذا أدخلت عليها هذه المبادئ فإنه يسهل عليها يسهل السيطرة عليها وأن تحكم بمن يكون ممالئا للغرب، وخاصة بعد الحركات التحررية والاستقلال الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من الدول وعدم قبول الاستعمار بأنواعه.
أيضا كما قلنا الاستعمار هذا مصطلح عليه مؤاخذات، هذا دمار ليس عمار. نعم.
الإعلان بحقوق الإنسان والنداء العام له ظروفه وله بواعثه التي أنشأته وله أيضا أهدافه التي تخدم مبادئ الدول الاستعمارية الكبرى. هذه الكلمة تتردد والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بدينه وأن يكون واثقا من الحق الذي يكون للإنسان، فإنه يكون حقا عظيما إذا كان من الله عز وجل، لأنه لا أحد أعلم بالخلق وما يصلحهم من الله عز وجل، كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الله سبحانه وتعالى فيما شرع هو الذي يحفظ حق الإنسان، هو الذي يحفظ حقوق الناس على
ومن الاعتزاز بدينك أن تعتز بألفاظه الشرعية وأن تعتز بمفاهيمه السلفية، هذا من اعتزاز بالدين لا يملى علينا نحن الذين نملي قبل أو لم يقبلوا. ولهذا لا نتكلم بألفاظهم، لا نتكلم بألفاظهم، ينبغي أن تكون عندنا الألفاظ الشرعية والمفاهيم الشرعية. ما يمكن أن نردد كالببغاوات ألفاظهم ومبادئهم. اليوم نردد ألفاظهم وغدا ماذا؟ وغدا نقتنع بمفاهيمهم، فنكون أمة نصيبنا من الإسلام الاسم فقط في البطاقة، في البطاقة ما الديانة؟ مسلم. حتى في بعض البلدان حذفوا مسألة الديانة، خلاص يكفي، يكفي المواطنة، أنت أثيوبي أنت صومالي أنت مصري أنت سعودي أنت كذا مثلا، يكفي هذا. نعم.
فإذا الله سبحانه وتعالى فيما شرع هو الذي يحفظ حق الإنسان، هو الذي يحفظ حقوق الناس على مختلف أنواعهم. ولهذا بحث كثيرون في مسألة حقوق الإنسان وأثبتوا أن شريعة الإسلام وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأحكام في الكتاب والسنة وأفعال الخلفاء الأربعة ومن بعدهم أنها هي أعظم وثيقة مبكرة لحقوق الإنسان، عالية في تنظيرها وعالية أيضا في تطبيقها، فقد طبقت تطبيقا كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فكتب باحثون كثر في هذا الموضوع، والذين كتبوا في هذا الموضوع منهم من نظر نظرة ضعيفة إلى إعلان حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة، وأراد أن يجعل كل مادة من ذلك الإعلان لها سبق في تاريخ الإسلام أو في شريعة الإسلام، وهذا حتى
صار يستدل لها من الشريعة حقوق الإنسان في المبادئ العالمية دي، في السياسة العالمية وفي النظام العالمي، صار يعني يقول بأن هذا جاء به الإسلام والحمد لله، الإسلام جاء بذلك قبل ماذا؟ قبل الأمم المتحدة. انظر أولا ما الذي جاء به الإسلام، كما قلنا هناك من أخطر الأصناف يا أخواني من يدافع عن الإسلام وفي الحقيقة يدفع الإسلام. هذا يذكرنا بعبارة محمد إسماعيل لما يتكلم عن الجماعات والطوائف، يقول هذه تدفع إيه؟ عجلة الإسلام. لا، هذا يدفع الإسلام، لا هذه الجماعات ما تدفع عجلة الإسلام يعني الأمام، بالعكس هذه تدفع عجلة الإسلام إلى التقدم، ولا تريد أن يتقدم الإسلام ولا ينتشر الإسلام، لأن الإسلام الذي سينتشر هو إسلام الإخوان أو إسلام الجماعة الإسلامية أو إسلام التبليغ أو إسلام ياسر برهامي أو إسلام البغدادي أو إسلام كذا، ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتنافى مع كل هذه المبادئ التي قامت عليها تلك الجماعات. يبقى الذي يدفع الإسلام وعجلة الإسلام إلى الأمام هو ماذا؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والجماعات ليست التي كان عليها النبي والصحابة. ما كان عندنا جماعة، عندنا المهاجرون وعندنا الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين اتبعوهم بإحسان. هذا الدين، الدين الآيات هذه شملت الدين إلى آخر الزمان. لسنا مهاجرين ولا أنصار بالمعنى الخاص، وإن كانت الهجرة موجودة إلى الآن والنصرة موجودة إلى الآن، لكن بالمفهوم الخاص، لكن هناك أتباع لمن؟ للمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا. فين إحنا؟ ما موقعنا؟ والذين اتبعوا بإحسان للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان. طيب أين نحن؟ والذين جاءوا من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة. طب إحنا فين؟ طيب من الواحد إحنا فين؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ الجماعة. من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه، ما قال أنا وأصحابي النبي، ما قال أنا وأصحابي النبي، قال ماذا؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تضمن هو وأصحابه وتضمن الوصف الذي من أجله مدح الصحابة، ولهذا قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو قال النبي أنا وأصحابي إذن من بعدهم هلكة وفرق نارية، إنما قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا وصف بقى يعود إلى منهجهم. شوفوا النصوص تتكامل، السنة مع القرآن تتكامل، والمفهوم واضح جدا. هذا مفهوم واضح، ضعه على مكتبك أيها الشيخ، لكن في قلبك وفي فهمك قبل أن تضع على مكتبتك، انطلق من هذا. ولهذا ما حكم الجماعات، قبل ما يخلص السائل السؤال، ما حكم الجماعات الموجودة الآن في ساحة كالإخوان؟ هذه باطلة. مثل قبل ما يمثل قلوا هذه باطلة، هذه باطلة. لكن ما حكم الجماعات؟ يجلس كده دقيقة، والله يا إخواني هذه المسألة من المسائل الشائكة ولا ننظر فيها من منظور واحد، بل من منظور متعدد. هذه الجماعات فيها حق وفيها باطل، وإلغاؤها إلغاء للصحوة بأكملها وقبولها كذلك بعموم في قبول لبعض الباطل، لكن نفصل هذه الجماعات فيها خير وفيها شر، نتعاون معهم في الخير ونجتنب الشر ونتآلف وعلى هذه الجماعات ألا تتناحر، بل تكون كل جماعة تكمل الأخرى. وهذا جواب غالب من يزعم الوسطية التي بين طائفتين، بين طائفة تقول هذه الجماعات ضالة ومنحرفة، وبين طائفة تقول هذه الجماعات هي نبض الأمة. هذه الوسطية، الوسطية الاجتماع على ما كان عليه النبي والصحابة، هذه الوسطية. فالشاهد من هذا أن الإنسان لابد أن يكون فاهما للإسلام قبل الحديث عنه. فأنا أستدل للمبادئ التي قامت عليها هذه الهيئة في وضع النظام العالمي الجديد ووثيقة الحقوق، حقوق الإنسان، أستدلها من الكتاب والسنة، وكأنها خرجت من رحم الإسلام، كالذين يستدلون الديمقراطية بالكتاب والسنة. نعم، وصاروا يتكلمون الديمقراطية أنها الشعور، ولا فرق بين الديمقراطية والشعور، كل الإسلام جاء به هذا من قديم. لرجالهم أو لهواهم، فلما صاروا ضمنها صاروا يستدلون لها. تعرفون جريدة حزب الزور؟ هذا هو بحق فعلا زور. راجعوا الجريدة، جريدة ماذا؟ النور تقريبا، التي نزلت مع حزبهم في أول ما نزلوا، وأنت سترى قلبا لهذه المفاهيم، والشورى والديمقراطية وآليات الديمقراطية والديمقراطية وغير ذلك من هذه، هذه الجريدة التي أنزلوها. نعم،
وهذا حتى في إلغاء الرقيق وحتى في مساواة الرجل بالمرأة جعلوا له مبررات، وهذا الضعف يكتنف كثيرا من الضعف. الباحثين
الضعف، ركز على كلمة الضعف، المناقشة، جعل الإسلام في قفص، فاللي بيدفع الإسلام وقف في القفص وممسك بحديد يقول إيه الإسلام بريء، الإسلام بريء، وأنت في قفص، قفص. نعم،
وهذا الضعف.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم حا، يقول: قد يقول قائل إنكم قلتم أن الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم غير إسلام الإخوان، فهذه من جمل التكفير.
هات يا أخوي، هات لي جملة التكفير، هاتها لي بارك الله فيك. حينما نقول الإسلام، الإسلام الكامل غير الإسلام الذي جاء به الإخوان، الإسلام الناقص الذي عنده، كيف جمل التكفير؟ بارك الله فيك. ما أحد يفهم على وجه الأرض إلا موسوس هذا الكلام. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير إسلام المعتزلة، غير إسلام الخوارج، غير إسلام كذا، الإسلام. لأن حينما نقول إسلام، كلمة الإسلام تعني المفهوم المتكامل. هل الإخوان كانوا على هذا الإسلام؟ خلاص، كل ضد هذا إيه؟ الإسلام الذي جاء به محمد هو الإسلام الذي عليه الإخوان. إنما إسلام أهل البدع والأهواء ليس الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام جاء به النبي الإسلام الكامل القائم على التوحيد والقائم على الاتباع. هل الإسلام الذي عند الإخوان، هذا الإسلام الذي عند المعتزلة، هذا الإسلام الذي عند الصوفية هو الإسلام الذي جاء به النبي؟ تقول لا، ليس هو. طيب خلاص، هذا الذي قلنا، ليس هو، ليس هو. طب ليس هو يعني الكفر؟ لا، ده في النار لا يعني الكفر، كلهم في النار لا يعني الكفر. كيف بقى ليس هو الإسلام الذي جاء به النبي؟ لما تنفي أنت الإسلام الكامل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا سأسألك سؤالا، الإسلام الذي عليه المعتزلة هو الإسلام الذي جاء به النبي؟ تقول لا. الإسلام الذي عليه الصوفية؟ تقول لا. الإسلام الذي عليه الأشاعرة؟ تقول لا. إذن أنت تكفرهم؟ نعم،
وهذا الضعف يكتنف كثيرا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات أو من إعطاء سبق في بعض الموضوعات وفي بعض الحقوق والحريات ونحو ذلك.
ركز على كلمة الضعف، هذا الضعف يكتنف كثيرا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات. ولهذا الذين إخوان ردوا أحاديث ثابتة عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم رد بهذه الدعوة، يقول مثلا يرد مثلا أخبارا مثل فق موسى لعين ملك الموت، يقول بأن هذا ما يصدق عقله، ماذا لو قدمنا وقلنا بأن نبي الله يفعل كذا وكذا، هذا انتقاص للأنبياء. أيضا لو اعتقدنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم نخامة ما وقعت إلا في يد أحدهم فذلك بوجهه وصدره، لا، هذا يعطي للناس أن الإسلام دين القذارة. كذلك أيضا حديث الذبابة، حديث الذباب إذا وقع الذباب في أحدكم، هذا هو الإسلام الذي نقدمه الغرب، إسلام يقول بأن الذبابة إذا وقعت في الإناء نغمسها، ليس إذا وقعت نبعدها، لا، ده بعد ما تقع نغمسها، تغمس الذبابة، هذا هو الإسلام. يبقى أنت تقدم للغرب إسلام القذارة، هكذا يقولون. رد هذا الحديث، لكن بدل من أن تقول سأخذ هذا الحديث لأواجه به ماذا الغرب الكافر حتى أبين لهم أن هذا الإسلام وحي من الله وليس من قول رجل، وادرسوا هذه، غمس هذا الذباب في الإناء فإن في أحد جناحيه داء في الآخر، ادرسوها كده، شوفوها فعلا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم قبل المختبرات وقبل هذه الأشياء التي لا يمكن أن يقال في الذباب شيء منها إلا بخبرة، ولم يكن عند محمد صلى الله عليه وسلم تلك المعامل ولا هذه المختبرات. هذا يدل على أنه دين رب العالمين. يبقى خذ حديث الذباب، أنا في مؤتمر اليوم عالمي سأخذ حديث الذباب، مش أدفع حديث الذبابة. فرق بين انهزامية الضعف وبين يا أخواني المواجهة والقوة. إسلامنا ليس إسلام أدافع فقط، إسلامنا إسلام أنشر، أما بعد أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، هات إسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الذبابة، هات إسلام تلقي النخامة من الصحابة فيدلك بها وجهه وصدره، الكفر والوثنية بما علقوا على هذا المنظر الذي رأوه في أصحاب النبي في معاملتهم مع النبي. هل صاروا يترجمون له بأن الإسلام دين قذارة؟ لا، ترجم له بماذا؟ ترجم له بالآتي: لقد أتيت كسرى وكذا وقيصر فما وجدت أحدا يعظم رئيس أو ملكة كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد أعطاه هذا رسالة، الصحابة أعطوه رسالة، ولهذا كانت الرسالة هذه خاصة. ولا أعلم أن في غير هذا كان الصحابة يتلقى أحدهم النخامة، إنما نعم يتقاتلون على شعارات، يتقاتلون يأخذون عرق مواضع وضوئه، أما النخامة ما أعلموا فيها نصا آخر، لأن في هذا الموضع قدم الشيء الذي لم يكن في غيره، ومن ذلك وقوف المغيرة على رأس النبي، ولم يكن هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت رسالة تقدم وتؤدى. نعم، يبقى الضعف. نعم،
ومنهم من بحث المسألة بحثا علميا جيدا في المجلات وفي مقالات مختلفة، وبينوا أن حقوق الإنسان المعلنة في الغرب والمعلنة من الأمم المتحدة منها ما الشرع جاء به، ومنها ما هو مصادم للشرع من أساسه، والله عز وجل أمرنا أن نرجع الحكم إليه عز وجل حيث قال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والحكم لله في المسائل العلمية، وكذلك الحكم لله في المسائل العملية.
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم.
ولهذا هذه المحاضرة لن تفي بأن نذكر لك كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لكن نقرب لك حتى تفهم الأصول الشرعية لحقوق الإنسان، وأن ما ينادي به الكفرة وأتباعهم من إعطاء حقوق الإنسان على ما يريده المستعمرون وما يريده أعداء الإسلام، أن هذه متابعتهم فيها ليست في مصالح الإسلام ولا المسلمين، بل ربما آلت إلى التدخل في شؤون المسلمين وصرفهم عن ما هم عليه من التمسك بالدين إلى أشياء يتابعون فيها الغرب في الحريات وفي المساواة وفي العلاقة بين الرجل والمرأة وفي الأمور المالية وفي الأمور الحقوقية والسياسية إلى غير ذلك.
انتبهوا، وأن ما ينادي به الكفرة وأتباعهم من إعطاء حقوق الإنسان على ما يريده المستعمرون، طبعا مستخربون، وما يريده أعداء الإسلام، أن هذه متابعتهم فيها ليست في صالح الإسلام والمسلمين. هذه يا أخواني أمور وضحت تتناسب معهم هم، وهي لن تكون فيها سعادتهم، لكن على كل قوم الذين يتدينون به وهو الإسلام إذن يضعون ما يصلح حياتهم. أما نحن ما نقبل غير الدين بديلا، غير الإسلام شريعة، فإن انطلق هؤلاء من مبادئ فلا يمكن هذه أن تفصل علينا. أحسن ما يمكن أن يقال في شريعة الغرب الجاهلية التي جاء الإسلام برفعها، وجاء الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. ده أحسن ما يكون، حتى إن العرب في جاهليتهم كان عنده بعض المبادئ من الكرم، من الجود، من النجدة، من غير ذلك، إنما هؤلاء ربما لا تجد عندهم حتى الصفات أو شيئا من الصفات التي كانت عند ماذا؟ عند العرب الأوائل في جاهليتهم. فجاهلية العرب قبل ما يأتي الإسلام ما فيها شيء إلا وعند هؤلاء. أضف إلى ذلك أن الإنسان العربي في طبيعته يختلف عن هذا الإنسان، فكيف نقبلها ونجعلها دستورا لنا؟ نعم.
أصل الحقوق حقوق الإنسان يرجع فيها إلى فهم معنى قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله عز وجل لبني آدم كما قال العلماء يرجع إلى شيئين: الأول تكريم الله عز وجل لبني آدم في خلقته وخلقه وفيما سخر له مما في السماء ومما في الأرض، والله عز وجل بين ذلك في الآية. والثاني من التكريم أن الله عز وجل رفع ابن آدم عن الحيوان وعن غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا فيما يتصل بسعادته والمصالح التي تتوخى في عيشه وعلاقته بنوع الإنسان، وهذا من أجله جاءت الشرائع في تبيين حق الله عز وجل وحق العباد. فقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، وفي آخر الآية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا يرجع إلى الخلق ويرجع أيضا إلى التشريع والتنظيم وما أمروا به من عبادة الله وحده ومن اتباع المرسلين والأنبياء.
يعني تقول بأن تكريم الله عز وجل لبني آدم يعود إلى تكريم في خلق وتكريم في خلق، إلى تكريم في خلق وتكريم في خلق، والمراد بالخلق هو إقامته على الوجه الذي يحب الله عز وجل ويرضاه فيما يتعلق بمعاملته للخالق وبمعاملته بالمخلوق. يبقى تكريم في خلق خلقه في أحسن تقويم، وتكريم في خلق، والتكريم في الخلق يتضمن أمرين: خلق مع الله وخلق مع الخلق. نعم.
الأمر الأول الحقوق التي تدخل تحت هذه الكلمة، حقوق الإنسان كما ذكرت لك ترجع إلى نوعين عند المستغربين بل عند الغربيين، إلى الحرية وإلى المساواة، وكلمة الحرية هذه التي نادوا بها لا توجد مطلقة حتى في بلادهم.
انتبهتم؟ حتى في بلادهم هي عند وضع الشعار مطلق، لكن عند التطبيق من أضيق الحدود، يعني عند الإطلاق حتى يستجلبوا بها الزبائن الحرية لا يضعون فيها أي كلمة من القيود، حتى لو شاءوا يجعلوا التاء المربوطة يجعلوها هاء يعني غير مربوطة لا 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 فعلوها، فهي مطلقة مطلقة من أي قيود، لكن عند التطبيق يضعون لها القيود المقيدة المسلسلة بالأغلاق بما يوافق أهواءهم. حرية نراها نحن، ولهذا هذا ذكرنا قريبا من عدة سنوات قليلة لما حصل حادث اعتداء وكذا في فرنسا، وصارت الحكومة الفرنسية تقبض على المشتبهين فيهم بليلا ونهارا وإلى آخره، فلما قام قوم وقالوا حريات وكذا، تتكلم عن الحريات إذا بهم يردون أبلغ رد عليهم، أي حريات؟ هذا يتعارض مع الأمن القومي، إذا الحريات تريدونها حريات بحسب ما يهوون. الحرية مطاطة يا أخوان، حروفها مطاطية، تضيق تتسع على حسب ما يتفق مع الهواء. نعم، فالحرية وكما قلت لكم لسه أمريكا الديمقراطية، البلد الديمقراطي الذي يدرس الديمقراطية. طيب اعتداء على الكونغرس ايه الإشكالية؟ طيب في حاجة دول عبيد ولا أحرار؟ بدلهم ان هم يعتدوا على الكونغرس ياخذوا الطاوله يبيعوها، ايه يعني إيه اشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ طيب بدلهم ان الرئيس السابق يحافظوا عليه، انت عايز رئيس جاي؟ طيب انا معترض على الرئيس هذا. ايوه بس الرئيس هذا اختاره الشعب. لا، جمله من الشعب، انتم بتخلوها 51%، إذا 51 وتاني 49 غلب، تبو 49 دول أنعام يعني؟ ما زالت الحرية له؟ خلاص ضعوا في مبدئكم الحرية بنسبة 51%، وضعتموها؟ ولا عادي؟ إيه الإشكالية؟ نحرق الكونجرس، نقتل من في الكونجرس، إيه الإشكالية؟ حرية، حرية، لكن بالاعتداء على ضابط الشرطة. طيب وليه ضابط الشرطة اعتدي؟ انا حر وانت حر، ما يمكن، دول دي مغالطات. لكن يقول لك هذا ما يليق، ليه ما يليق؟ لماذا لا يليق؟ لماذا لا يليق الاعتداء على هذه؟ لماذا؟ والله يا اخواني يأبى الله الا ان يهدم غطرسة هؤلاء والا ان يبين فشلهم. لا يمكن تستقيم الدنيا إلا بشريعة رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم، ديمقراطية لا تحفظ الكونغرس، الديمقراطية لم تحفظه ولن تستطيع أن تحاكم من اعتدى. ولعلكم أيضا من قريب، من سنوات قليلة يمكن العام الماضي، لما حصل اعتداء شرطي على رجل أسود هناك وكذا، وقام الشعب حتى خرجت الشرطة راكعة، مش ركعة يعني كناية، لا، راكعة صورة، ينزل على ركبته ويقدم الله وهكذا. هذا في ايه؟ في البلد الذي يسمونه أعظم دول العالم المصدرة لمصطلح الديمقراطية، لم تستطع هذه البلد أن تعيش في ظل هذه الديمقراطية بأمن وأمان، بأمن وأمان. نعم، لكن تعال عندنا حريات، نعم حرية إرادة اختيار لك، لكن في حدود الشرع. طب هذا تقييد، تقييد وتقييد وتقييد، مش تقييد واحد، نستحي من تقييد.
تقييد وغلق وسد كل الموتى دي، نقيد نقصد نسلسل نغلغل، لا تبتعد ميلي. لكن تقييد بماذا؟ بما وضعه بشر؟ لا، بما وضعه رب البشر. فتقييد يجعلك عبدا لخالقك وليس عبدا لمخلوق. لهذا قل سمعنا وأطعنا، كما خلقك دون أن يرجع إليك فخلقك في أحسن تقييم، فقد شرع لك دون أن يرجع إليك فجعل شريعته الشريعة المتكاملة. نعم.
فالحرية المطلقة من دون قيد في أن يفعل الإنسان ما شاء دون أن يحاسب على ما فعل، هذه لا وجود لها في أي مكان من الأرض.
ولهذا أنا قلت لكم من قبل، يعني مع الاعتذار طبعا بالكلمة، لكن هذا من باب مثلا إفحام الخصم. يعني لما يأتي واحد يناقشك لك والحريات وما الحرية وليه تقصروا وليه تقصروا، أقول له أنت حمار. إذا اعترض يبقى اعترض عن الحرية. أنا أرى كنك حمار، ما في مشكلة. هيقول لك طب وانت مش مشكلة، سأقول انت بس مهم انت حمار وخلاص. بس ايه الاشكالية؟ انت لماذا تقصرني على هذا؟ انت حمار وانت ضال وانت مخرف. انا ارى كده. ولا حرية لكم تتهمون الاسلام وتتهمون اتباع الاسلام، اما انتم لا تتهمون. حرية اخواني جعلت كاتبا كابراهيم عيسى يتكلم عن غناء امرأة انه يتواضع بها وأنه يحج إليها، فحضوره حج وسماعه وضوء لغناء. لكن ابن تيمية إرهابي، ليس له أن يتكلم. ابن عبد الوهاب هذا المعتدي، هؤلاء السلفيون. أهلا عجيب، يعني إن غنت امرأة ساقطة كان غناؤها حجا ووضوءا، وإن تكلم ابن تيمية كان دمارا وإرهابا. ويقول حريات، أي حريات؟ أي حريات؟ والناس يقتنعون بهذا؟ كيف لا يقتنع إلا 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 ميت ما يفهم، ساذج ينقاد لمثل هذه الأشياء. نعم.
هذه لا وجود لها في أي مكان من الأرض، بل توجد الحريات حيث وجدت، لكن تنتهي إلى حد بعده يقال للناس ممنوع لست حرا في ذلك.
الله، هذا صحيح، هذا واقع فعلا، هذا واقع. وإلا أي واحد يبدأ الحريات نقوله بس وقف، أي واحد يقول حرية نقوله بس وقف، أنت من؟ أنت رئيس تقول حريات؟ طب لا نريدك، لا نريدك، لا نريدك، خلاص انزل. نعم.
وهذا يعطيك تصورا عن أن كلمة الحرية لا توجد على الأرض إلا نسبية، أما الحرية المطلقة في كل شيء، في المال وفي السياسة وفي القضاء وفي التصرف في النفس وفي الدماء ومع الأولاد، هذه لا توجد كاملة بلا قيد في أي مكان من الأرض، وإنما توجد حرية تختلف البلاد فيها سعة وضعفا بحسب قوة إعطاء الحريات. فإذا كلمة الحرية التي هي جزء من حقوق الإنسان التي يدعون، هذه لا توجد مطلقة عندهم إذا كان كذلك، وإذا وضعوا لها القيود البشرية بمحض آرائهم، فنقول إن هذا الأصل يدل على أن وضع القيد على الحرية
محا كلمة الحرية،
محا كلمة الحرية
من أن تكون مقبولة لكل إنسان. يبقى أنتم وضعتم رقم واحد الحرية، طيب القيود رافعت الحرية، يبقى إذن هدمتم مبدأكم. وإلا إذا وضعتم قيودا عليها هدمت المبادئ، وإن تركتمها مطلقة فسدت البلدان على ما تضعونها. نعم.
فإذا كانت
يا أخواني هي ضابطها المستقيم الذي أرادوه الحرية من في عدم اتباع الدين، الحرية الخارج عن اخرج عن الدين، هذا هو، نعطيك حرية ان تخرج عن الدين، عدا ذلك لا نعطيك حرية بعد هذا الا مقيد، لكن الدين لا. الدين ده بينك وبين الله، اليوم انت مسلم وغدا بدلك ان تكون يهوديا انت حر، بعدها بدأ أن تكون نصرانيا أنت حر، بعدها تعبد صنما، يعني ليه؟ هل في نظام عالمي الآن لو أنت جبت صنم كده على ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب تصنعه من خشب أو من عجوة وتعبده، هل في إشكالية؟ ما في إشكالية، هذا ما في إشكالية. المهم هي الحرية في أن تخرج عن الدين، عدا ذلك مقيدة، إنما المطلقة أن تخرج عن الدين. نعم.
فإذا كانت الحرية يمكن أن تقبل ويركن إليها فأعطي الإنسان حريته فيما شاء فتكون مناديا للحرية المطلقة، وأما إذا قيدته في حرية دون حرية ظاهرا يعني قانونا قيده وباطنا أيضا قيدته باستعمال خفي وبتسلط على ماله وقدراته بأمور خفية فإنه لا يسلم أن تكون لك الحرية المطلقة. الحرية مطلقة إذن فأساس
أو لا يسلم تكون لك الحرية المطلقة. نعم
لا يسلم. إذن فأساس الحرية التي نودي بها في حقوق الإنسان يجب أن تنظر إليها من جهة أن الحرية لا توجد مطلقة بل لابد أن تكون مقيدة، يعني أن الإنسان ليس حرا في أي مكان من الأرض تام الحرية في التصرفات بما شاء، وإنما له حدود يصفونها ويفصلونها. من أجل ذلك جاء ما يسمى بالبروتوكولات، وجاء ما يسمى بالإتيكيت، وجاء ما يسمى بأشياء يمنع من لم يلتزم بها في الأمور الرسمية في المراسم وفي دخول الإنسان بلباسه في أي مكان وفي حضوره وفي كلامه.
أي نعم بيأخذوا دروسا، يعني الرئيس له حركات معينة، له طريقة معينة، مشية معينة، الاستقبال في مراسم معينة بيسمونها إتيكيت، وكل شيء له إتيكيت يخصه، وبروتوكولات يعني نظام معين لا تخرج عنه، تقيد به. نعم.
فهناك نوع من عدم الحرية موجود في كل مكان، وهذا يرجع إلى ما رأوه أنه لا يناسب أن يعطى الإنسان حريته لمنافاته للذوق تارة، ولمنافاته للعلاقات تارة أخرى، ولمنافاته لحقوق أخرى من جهة ثالثة. إذن فهذا الأصل هو وهو أن الحرية في حقوق الإنسان تكون مطلقة، هذا منفي.
نعم.
الأمر الثاني المساواة. المساواة التي نادوا بها تعني مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وتعني مساواة جميع الناس جميعا في أخذ الحقوق وفي إعطاء حقوقهم وأجرهم وفي التعليم وفي الصحة وفي الاستشفاء وفي السفر وفي تحديد المكان الذي يرغب أن يقيم فيه في حدود دولته كما نصت عليه موادهم وفي إلغاء الرق إلى آخر ذلك. وهذه المساواة منها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فلسنا بصدد نقد ذلك الإعلان الوثائقي وما تبعه من تصحيحات وإضافات، لكننا بصدد بيان أن حقوق الإنسان الكاملة وحقوق الإنسان العالية أعطاها رب الإنسان للإنسان.
نعم.
والبشر إذا أرادوا أن يعطوا الحق لغيرهم فإنهم لن يسلموا من الهوى.
لماذا؟ لأن البشر متفاوتون وليس على عقل واحد وإنما متفاوتون، فما هو مقبول عند هؤلاء مرفوض عند آخرين، فكيف تستقيم حياتهم إذن؟ لابد من شريعة تعلو الإنسان وهي ناصحة للإنسان قائمة على تحقيق مصالحه، وذلك لا يكون إلا بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. نعم.
فالذي يقنن القانون أيا كان فإنه سيدخل فيه هواه، ولهذا تجد أن القوانين الغربية سواء منها القانون الفرنسي أو الأمريكي أو غيرهما من القوانين تجد أنها تخضع للتغيير بين فترة وأخرى، إما لأن أول ما نشأ القانون كان لأجل مصلحة إما للدولة في إنشائه أو لنفوذ من الكبراء في تلك الدولة في بعض المسائل أو لتغير الزمان فتتغير تبعا له الأحوال. ولهذا بين الله عز وجل أن حكم الجاهلية هو حكم الهوى، فقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن
ولا تتبع أهواءهم، فدل هذا على أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو اتباع هوى. نعم.
لأن كل حكم يخالف حكم الشريعة
وهو جاهلي، قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، إذن جعل الحكم حكمين، حكم الله ولا أحسن منه، وحكم بغير حكم الله وهذا حكم الجاهلي. نعم.
لأن كل حكم يخالف حكم الشريعة فلا بد أن يكون قد تسلط عليه الهوى فمنع من الصواب. والهوى لا شك يحرف عن أداء الحقوق على ما هي عليه. إذن فتلك المبادئ قامت على أساس نظر بشري يدخله الهوى وتدخله مصالح الدولة ويدخله
الدول.
مصالح الدول ويدخله الرغبة في السيطرة على الدول الضعيفة أو الدول التي فيها خيرات. بعد هذا العرض إذا رأيت ما كان الناس عليه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم سواء العرب عرب مكة وما حولها أو من الجزيرة أو من في الجزيرة أو من في الشام والعراق ومصر وفارس والروم وجدت أن سلب الحريات مفتوح على مصراعيه وأن المساواة منفية بل ثم شريعة الغاب لأن القوي يأكل الضعيف يتسلط الناس بعضهم على بعض. ولهذا قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لقائد الفرس حينما سأله ما جاء بكم قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ولهذا لم تأتي كلمة المساواة مطلقة عندنا ولا يقال الإسلام دين المساواة إنما الإسلام دين العدل والله عز وجل قد أمر به حكما وبيان ما جاء به فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولم يقل بالمساواة وقال سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والمساواة تدخل ضمن العدل بقى لكن تكون مساواة قائمة على العدل. إذا المساواة بإطلاق لم تأتي بها الشريعة إنما العدل نعم بإطلاق. طب والمساواة فرع عن العدل إشارة إلى أن المساواة لابد أن تكون قائمة على العدل. فالمساواة بين من يستحق التسوية بينه وبين غيره المساواة بحسب الضوابط الشرعية. المسلم أخو المسلم لكن ليس أخا للكافر إنما المؤمنون إخوة. الصالح يختلف عن الطالح لا نسوي الطالح بالصالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. مساواة إيه؟ كيف مساواة مطلقة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا يأتي على الديمقراطية من جذورها بالبطلان والهدم الذي تسوي بين الناس باعتبار مواطنة لا باعتبار آخر. فعندنا المساواة مضبوطة بالعدل فالعدل أصل كلية والمساواة ضمنها. فديننا لا نقول دين مساواة دين عدل والمساواة تدخل ضمن العدل. فإذا ذكرنا كلمة المساواة قيدناها إنما العدل ما حيث عدل لا يقيد العدل. ما أقول العدل على وفق شريعة العدل إذا خرج من النص الشرعي هذا لا يكون إلا العدل الكامل. لكن أحاكم من يدعي عدلا بأن هذا ليس بعدل لكن هذا اللفظ الشرعي عندنا العدل هو العدل الكامل الذي يحتاج إلى تقييد. لا يصلح أن أقول المساواة بإطلاق لأنها تحتاج إلى التقييد. إذن التقييد طالما نحتاج إلى تقييد يبقى التقييد يمنع الإطلاق إنما العدل في الإسلام ما يحتاج إلى تقييد. فالمساواة عندنا ضمن العدل فنقول مساواة على وفق الشريعة. الحرية عندنا ترجع إلى التقييد بحرية مقيدة. لهذا احنا قلنا في الثورات لما قامت الثورات قامت على ماذا؟ على إطلاق ألفاظ لم تفسر ولو فسرت لاختلف أهل الميدان فيها وحارب بعضهم بعضا. يعني مساواة حرية تغيير. طب المساواة والحرية والتغيير تغيير ماذا؟ مساواة بين ماذا وماذا؟ حرية ماذا؟ لو فسرها أصحاب المليونيات هذه لقاتل بعضهم بعضا، ولهذا تبقى مطلقة دون ماذا؟ قيود. حرية حرية كذا يقولون، لكن لو كل واحد عبر عن حريته التي يريد لن تجد اثنين يتفقان. اللي بجوارك لن يتفق معك، لكن اتفقوا على ماذا؟ على العام بدون تفصيل. من هنا رفعوا المصحف والصليب، لأن لو قيل هذا مصحف، هذا كتاب الله الذي يأتي بطن مدينة يدعون خلفه الواجب تحكيمه في البشرية كلها، لعارضه الصليب. لهذا رفع هذا وذاك، الهلال وفيه الصليب، هلال وصليب كما يقولون. نعم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بشريعة الإسلام، وأمره الله عز وجل بأن يصدع وأن ينذر عشيرته الأقربين، ثم ينذر الناس جميعا، وجعل رسالته رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع، كان المجتمع مجتمعا ينفذ فيه الصراع الطبقي والتميز الطبقي على أشده، فهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة، وهؤلاء أرفع من هؤلاء، وهؤلاء متسلطون على غيرهم، ونحو ذلك من الأعراف القبلية التي فيها تباين وفيها تفضيل بعض الناس على بعض. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل العظيم، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الكرم والفضل والتميز لمن كان أتقى، لا الجنس ولا اللون ولا القبيلة ولا البلد، وإنما جعل التفاضل بحسب التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.
فقط النبي قال هنا: لا فضل عربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر. وفقط لو كان هذا يبقى إذن لا فرق بين الناس باعتبار دين ولا باعتبار أي شيء، خلاص كلهم سواسية. لكن قال ماذا؟ إلا بالتقوى، وهو ما قاله الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فباعتبار الخلق فكلكم مخلوقون لله، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب وباعتبار العبودية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان عبدا حبشيا يرفع هذا على رأس القرشي العربي الهاشمي إذا كان هو الأتقى. يبقى هناك تفاضل، ما في مساواة. الأنبياء لم يكن بينهم التساوي هذا، فكلهم على درجة واحدة، وهم الأنبياء الذين اصطفاهم الله. لكن قال ربي: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الصحابة ما كانوا على درجة سواء، وإنما تفاضلوا. كنا نتحدث ونبينا وظهورنا أن خير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن كيف تقول الإسلام دين مساواة بإطلاق؟ الإسلام دين عدل، ومن العدل أن يعطى كل واحد حقه. لم يسبق أحد أبا بكر، لهذا كان أسبق الصحابة وأفضل الصحابة، ثم عمر أفضل الصحابة بعد أبو بكر. هذا قدره وهذا قدره وهذا قدره وهذا قدره، هذا هو العدل. هذا هو ماذا يا إخواني؟ هذا هو العدل. سبحان الله. شوفوا يا إخواني، إحنا نتكلم في المفاهيم هذه نتكلم فيها بسهولة ويسر، لا نقول نحن في كوكب آخر، يعني نتكلم بموجب نصوص ونحن في معزل. نحن إخواني الذين نحكم في هذا الواقع ونحكم بأريحية، صغيرنا يحكم قبل الكبير. أنا كما قلت لكم، هؤلاء الذين أشغلون حريات حريات حريات، طيب خلاص هذه واقعة موجودة الآن نريد أن نحقق فيها بمبدأ الحرية والديمقراطية. الاعتداء على الكونغرس حرية. تقول لكن لا حرية في كذا دون كذا، أنت ما قلت حرية في كذا دون كذا، أنت ما قلت حرية في كذا دون كذا، أنت جعلت حرية مطلقة. متى كان هذا التقييد؟ التقييد في قاعة الكونغرس؟ إن كان هناك ثم تقييد أعلنه في المبدأ. نعم.
وجاء في الأثر أيضا الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية، وهذا كما هو معروف في التكليف جعل الله عز وجل الناس سواسية، يعني الخطاب للناس سواسية للذكر والأنثى وللحر وللعبد وللغني والفقير على اختلاف طبقاتهم.
نعم. والناس من حيث هم ناس مخلوقون، مخلوقون، هذا أسود هذا أحمر هذا أبيض هذا كذا، كلهم ذوات من لحم وعظم لكن التفاضل باعتبارات شرعية بالتقوى، هذا التفاضل. قوله صلى الله عليه وسلم ولا فضل لعربي على عجمي، هذا للعربي لا فضل له على العجمي إذا كان هذا العجمي على الدين والعربي ليس على الدين، أما إذا كان العربي على الدين والعجمي على الدين فإن هناك تفضيل باعتبار كونه عربيا، وهذا تفضيل خاص عرف من جهة الشريعة، فيحمل ولا فضل عربي من حيث هو عربي، إلا أن الشريعة قد جاءت بهذا التفضيل. لولا أن جاءت الشريعة بهذا التفضيل لجنس العربي على جنس العجم لما قلنا بهذا، ولكن الشريعة هي التي فضلت. فإن النبي قد أخبر كما حديث واثل بن أسقع أن خير الناس ما كان من ولد إسماعيل، وخيرهم كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، والنبي خيرهم صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا عرفته من جهة شرعي، لكن هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد، فيكون قول النبي ألا لا فضل عربي على عجمي باعتبار الأحد أن كل واحد أفضل من العرب من أفضل من العجمي، لا، إنما باعتبار الجنس جاءت النصوص الأخرى تبين فضل العربي على العجمي. أما باعتبار أحد فالتفضيل بالتقوى، فإذا كان الأعجمي أتقى من العربي كان مفضلا على العربي، يبقى النفي هنا باعتبار أحد، أما باعتبار جنس فقد جاء النص بتفضيل جنس العربي على جنس العجم. تابوا يا أخوان، ألا لا فضل لعربي على عجمي، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أحد، إنما باعتبار جنس ورد هذا. نعم.
فالناس جميعا مأمورون بتوحيد الله عز وجل ومأمورون بامتثال أوامره وتقواه بحسب الاستطاعة، وهذا نوع من نظرة السواسية في التكليف. كذلك لما جاء الإسلام ألغى التفرقة بين الناس، بل آل الأمر إلى المؤاخاة، بل آل الأمر إلى المؤاخاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، بل ربما أوخي بين حر وغيره في المدينة، بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه جعل سلمان الفارسي من أهل البيت، فصح عن علي رضي الله عنه أنه قال سلمان منا أهل البيت،
لكن هذا ضعيف. نعم.
ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على علي رضي الله عنه.
هذا جيد، هذا جيد، يعني بالنسبة ضعفي في المرفوع، إنما الشيخ ذكر هنا عن علي موقوفا. نعم. ولهذا قال ويروى مرفوعا عن النبي ويصح مرفوعا وإنما صح موقوفا على علي، هذا صحيح. نعم.
هذه النظرة إلى عدم التفريق لا شك أنه سبق في أداء حق الإنسان أو في إعطاء الإنسان، من حيث إنه ابن لآدم، في أن الجميع متساوون في حقوقهم أمام الله عز وجل، ومتساوون أيضا في أداء الحقوق والواجبات بينهم وبين الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولى على جمع غفير من المسلمين، وأمر بعده أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وأمضى ذلك اللواء أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي أسامة ابن زيد رضي الله عنه، ومات النبي وأنفذ أبو بكر جيش أسامة، وقال لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أغير شيئا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرته، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
لما فتح المسلمون الأبصار،
والنبي أمر زيد بن حارثة في مؤتة وهو مولى على جميع عن جمع غفير المسلمين، وفيهم العرب وفيهم بنو هاشم وفيهم. نعم.
لما فتح المسلمون الأمصار وشاع الإسلام وانتشر، آل الأمر إلى أن يكون الأعاجم من أبناء فارس وغيرهم، والعجم وغير العرب، إلى أن يكونوا هم العلماء، وإلى أن يكونوا هم أئمة المساجد، وإلى أن يستقي الناس منهم العلم. بل جاء في تاريخ الإسلام بأن كثيرا من الأعاجم قادوا المسلمين في العلم، وقادوا المسلمين في الفتوى، وقادوا المسلمين في قيادتهم في العلم والتقوى وفي أمور كثيرة. فخذ مثلا في قيادتهم في العلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس بعربي، وهذا الإمام البخاري رحمه الله كيف صار كتابه مقتدا؟ لا أحد من المسلمين إلا ويعرف الإمام أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وخذ إلى ذلك غير البخاري وأبي حنيفة، غير البخاري وأبي حنيفة من أئمة الإسلام. إذن الإسلام لما جاء الناس بتطبيقه ألغى الفوارق، وصار هؤلاء الأعاجم قادة وأئمة للعرب، وصاروا مقدمين. لما؟ لأنهم حملوا الدين ورفعوا راية التوحيد وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. والمسلمون لما
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام هو الذي يقدم التقية، فالتقي ولو كان عبدا حبشيا فإنه يقدم على العربي القرشي. من هو أبو لهب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه تبت يد أبي لهب؟ القرشي الهاشمي عم النبي. ومن هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل تعمله فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة؟ إنه بلال الحبشي. نعم.
والمسلمون لما كانوا متأدبين بأدب
وقد
الإسلام،
وقد أطلق على أسامة بن زيد وعلى أبيه أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. تبو أبو لهب عدو الله سيصلى نارا ذات لهب، وأبو طالب الذي هو في ضحداح من النار في الدرك، ولولا شفاعة النبي لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم.
والمسلمون لما كانوا متأدبين بأدب الإسلام لم يكن بينهم ذلك النزاع الطبقي وذلك النزاع والفروقات الجاهلية، لأنهم لم يقبلوا إمامة هذا ولم يقبلوا بتقدم هذا، بل سلموا للجميع، لأن الناس في هذا المقام سواء. ألا الأمر إلى أنه ذهبت الدول القرشية، الدولة الأموية والدولة العباسية، ونشأت دولة المماليك، ثم نشأت دولة بني عثمان، يعني في أولها حين كانت صالحة، ودان المسلمون لهم وصاروا هم القادة وهم الأمراء، لأنهم رأوا أن في ذلك المصلحة الشرعية وتحقيقا لمصالح العباد. إذن فأول من ألغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا.
ثم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، مع أنه قال الخلافة في قريش، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية حبشي، في رواية كأن رأسه ذبيبة، نعم،
إذن فأول من ألغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا وأرشد الناس إليه بل صار الجميع لا حرج في صدورهم من تطبيقه هو الإسلام. وتاريخ الإسلام غني بهذا، فتطبيق الإسلام في هذا الأصل العظيم أصل المساواة في تاريخه يشهد بهذا. كذلك في جانب المساواة في الحقوق لا شك أن الشريعة
لكن المساواة في هذا، ولهذا احنا نقول الشيخ فاتوا التنبيه على التفريق بين المساواة والعدل، هذا أصل مهم جدا خصوصا في الإطلاقات، كما قيد الشيخ في الحرية وقال ما في حرية مطلقة وكذا، أيضا ما في مساواة مطلقة. طب الإسلام جاء بماذا؟ بالعبودية لله رب العالمين، والحرية تبع للعبودية، ولهذا الحرية في نطاق العبودية. طب والمساواة تبع للعدل، فتكون مساواة في ضمن العدل. يبقى عندنا ما الأصلان عندنا؟ العبودية، العدل، ولهذا لا نطلق حرية بإطلاق ولا نطلق مساواة بإطلاق. بينما أطلقها الغرب حرية ومساواة نحن لا نطلقه. فلو قال واحد الإسلام دين مساواة أقول صحيح يا أخي، قل الإسلام دين العدل. قل يعني أنتم تحاربون المساواة؟ نقول المساواة فيها التفصيل، وما قبل التفصيل لا نجعله معمما مطلقا، إنما نقول الإسلام دين العدل، فما فيه تفصيل لا يكون فيه التعميم. نعم
كذلك.
نعم
هنا يفصل
هو احنا بنقول الشيخ بيقول مساواة مقبولة وغير مقبولة، نقول الأصل في اللفظ ما نضع المساواة، ما نقول الإسلام دين المساواة، ما نقول الإسلام دين المساواة، يقول الإسلام دين العدل. نعم لكن الشيخ يفرق بين مساواة مقبولة ومساواة غير مقبولة، لما كلامنا في الإطلاق ننبه على هذه أن الإسلام دين العدل، ولا يقال دين مساواة دين العدل. ثم المساواة نفصل بقى، نقول عندنا مساواة لكن المساواة فيها وفيها. نعم
كذلك في جانب المساواة في الحقوق لا شك أن الشريعة جاءت بالمساواة بالحقوق، وهنا شيئان في الشريعة، الأول المساواة والثاني العدل. والعدل واجب مطلقا والمساواة في أبوابها وليست مطلقة. وتوضيح ذلك أن العدل هو أداء الواجب إعطاء
يقول ولا شك أن الشريعة جاءت بالمساواة بالحقوق، وهنا شيئان في الشريعة، الأول المساواة الثاني العدل. والعدل واجب مطلقا، يبقى هذا الذي يقال فيه الإسلام دينه العدل، والمساواة على التفصيل، ولهذا قال في أبوابها وليست مطلقة، وليست مطلقة. هذا تفصيل جيد، لكن يتبع ماذا؟ يتبع التنبيه على أن الإسلام حين نطلق فيه وصفا نقول الإسلام دين العدل، ثم المساواة ضمن العدل، ولهذا يمكن أن لا نجعلهما شيئين، إنما هو شيء واحد هو العدل، والمساواة فرع من هذا العدل بمقتضى بموجبه تكون فرعا. نعم
وتوضيح ذلك أن العدل هو أداء الواجب إعطاء كل ذي حق حقه بلا تعد في ذلك، فهذا هو العدل. والله جل وعلا أمر بالعدل أمرا مطلقا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل بين الناس هو أن يعطى كل صاحب حق حقه، ما يحرم أحد من حقه لأجل أنه كذا وكذا، ويعطى حقه بما يناسب مقامه. ولهذا جاءت الشريعة بعدم تساوي الناس في ارتكاب المخالفات التي هي دون الحدود، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا فيه ترك للمساواة في هذا الأمر، وذلك للمصالح الشرعية العظيمة المترتبة على ذلك. عمر رضي الله عنه لم يساوي في العطاء أهل بدر مع غيرهم، لم يساوي في العطاء من بيت المال، لم يساوي السابقين إلى الإسلام مثل المتأخرين، بل أعطى كل ذي حق حقه وأعطى كل أحد بحسب سابقته. وهذا هو الحد.
هذا فيما لم يرد في الشريعة تحديده، مثلا الغنيمة فإنها محددة، الراجل له سهم والفارس له سهمان لفرسه وسهم له، لكن فيما زاد على ذلك فالإمام له أن ينفل، فيمكن أن يعطي شيئا من عنده يخص به بعض الفضلاء لا على وجه المحابة ولكن على وجه مراعاة ماذا؟ مراعاة القدر فيما جاءت الشريعة به، فهذا لا بأس. ولا يقال هذا يتنافى مع ماذا؟ مع العدل، لأن الشريعة قد أعطت هذا الحق تمييزا لأهل الفضل على غيرهم. النبي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هل يقال كيف يعني؟ يعني هذا صحابي متأخر ينفق مثل أحد ذهبا وهذا المتقدم ينفق نصف المد ولا يبلغ هذا؟ كيف هذا؟ نقول قبل أن تقول كيف هذا، قل هذا له ماذا؟ لماذا ضعفت حسنته هذه المضاعفة؟ نظرا لسبقه، نظرا لسبقه، وليس اتهاما، وليس عدم كما يقال عدم عدل، لكن هذا لسابقته، فالإسلام أعطاه لسابقته. النبي ماذا قال؟ قال: كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. طيب لماذا؟ هذا يقال في عدم عدل؟ لا، لسابقة أبي بكر، فإن خوخة أبي بكر وموقف أبي بكر وإسلام أبي بكر كان ولا أحد معه، كذلك تبقى خوخته. نعم.
وهذا هو العدل، لأن التسوية بين الناس مع اختلافهم في نصرة الإسلام واختلافهم في قدراتهم، فإن المساواة هنا ليست مشروعة، بل المشروع هو العدل. المساواة في الشرع مأمور بها في الحقوق وفي أمور كثيرة، مثل الحقوق القضائية في القضاء وأخذ الحق الواجب على الناس.
وأخذ الحق واجب على الناس، واجب على الدولة.
وأخذ الحق واجب على الناس، واجب على الدولة وعلى ولاة الأمر وعلى القاضي، أن يكون الناس عنده سواسية، لا يفضل أحدا على أحد، حتى إذا أتى على القاضي المسلم وغير المسلم، فإنه لا يميز المسلم على غير المسلم في مجلس القضاء، لأن هذا مجلس عدل وحكم، وهنا الناس سواسية فيه. وهذا حق مطلق للإنسان في أن يحكم بشريعة الإسلام، يحكم في أن يحكم بشريعة الإسلام بأن يحكم ويأخذ حقه بقوة القضاء. وقد قال الله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي في أهل الكتاب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين الآيات. هذا الحق، وهو أن يتساوى هو وغيره في أداء الحقوق، أعلنه نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم إعلان في مسائل كثيرة، أولها في بيان سبب هلاك اليهود، وأن اليهود هلكوا لما فرقوا في الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ما بين الشريف والوضيع وما بين عالي القوم وبين غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دماء المسلمين متكافئة، دماء المسلمين واحدة، وكذلك أموالهم وكذلك أعراضهم، فليس ثم تفريق ما بين عرض وعرض، وليس ثم تفريق ما بين دم ودم، وليس ثم تفريق في القضاء وفي الشريعة وما بين حق مالي وحق مالي، بل الجميع متساوون أمام شرع الله عز وجل. المسلمون سواسية في هذا الحق، ولهذا ربما مكن النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ عليه من نفسه ليقتص منه في بدر، كما في الحديث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. قوله أصبرني يريد أقدني من نفسك، وقوله اصطبر معناه استقد، بل قال صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. إذن في الحقوق القضائية حق الإنسان سواء أكان مسلما أم غير مسلم، حقه في القضاء وأخذ الحق له في شريعة الإسلام واحد لا يختلف الناس في ذلك. لا نأخذ الحق للمسلم على النصراني، لا نأخذ الحق للمسلم على اليهودي، بل بالبينات. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
يعني ليس أن إذا وقع نزاع بين مسلم وبين نصراني ما نقول ما يقول القاضي حكمنا بهذا بدون بينات، حكمنا المسلم على النصراني لأن المسلم مسلمون والنصراني كافر مثلا أو كذا، لا ما ينبغي. إنما عليك أن تستمع الدعاوى وأن تطلب البينات ثم تحكم لمن له الحق. فلو الحق كان للنصراني أحكم به، فإن ظلمت فأنت ظالم. يبقى إذن ولهذا الذين يعلنون يقولون لا فرق بين باعتبار دين باعتبار لغة باعتبار جنس، لو قيدوها وقالوا أمام القضاء في حال القضاء وكذا لكان هذا صحيحا، أما بإطلاق لا. ولهذا مثل هذه العبارات المطلقة لا نصدر أحكاما فيها إلا بعد استفصال. بعض الناس يعتبر أن هذه العبارات هكذا بإطلاقها هذا محو للشريعة وتكذيب لشريعة رب العالمين وإلغاء للكفر والإيمان وإلى آخره. لا، لابد أن ينظر في هذه العبارة في مضمونها أولا وفي مقصد قائلها و إقامة الحجة عليه. لو كان المضمون مضمونا كفريا فإنه لا يحكم على المعين الذي وضعها بالكفر بإطلاق. ففرق بين القول والقائل، فلابد أن تسأله حتى ولو كانت كفرا بإطلاق، تسأله أنت لما قلت هذا، ماذا تريد من هذا، لابد من الاستفسار ولابد من السؤال ولابد من إقامة الحجة. يبقى مثل هذه العبارات واحد لا بد من تحقق الوصف العبارة، هل العبارة كفرية، هل العبارة جائزة، هل العبارة فيها إجمال يحتاج إلى تقييد. لا بد أن تحقق الوصف الذي تتضمنه تلك العبارة. الأمر الثاني إسقاط الحكم على المعين بما تقتضيه تلك العبارة. ماذا تريد لدينا في السياسة ولا سياسة في الدين؟ يعني ماذا تريد؟ بعض الناس يقول السياسة نجاسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا تدخلوا الدين في السياسة ولا السياسة لا علاقة بالدين. قد يقصد السياسة غير الشرعية، الدين ما له علاقة بالسياسة غير الشرعية ولا السياسة غير الشرعية تدخل في الدين. فلهذا نقول ماذا تريد، ماذا تريد؟ فهذه العبارات، هذه العبارات المطلقة يطلب لها تقييد، خصوصا في باب ماذا؟ النواقض. فما احتمل لابد فيه من التفصيل، احتمل كفر وغيره لابد فيه من التفصيل. نعم.
قال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والله عز وجل أمرنا.
فأحيانا تنتقد العبارة لكونها كفرا محضا، وأحيانا تنتقد العبارة لكونها مجملة لابد فيها من التقييد وهكذا. نعم.
والله عز وجل أمرنا أن نكون.
مولي بيقول الإسلام دين المساواة، لو أنت كفرت بإطلاق كفر، الإسلام دين المساواة، وأنت نفسك قد تقول الإسلام دين المساواة. ليه؟ قد أقول لك باللازم دين مساواة يعني سواء بين الكافر والمسلم، تقول لا هذا فتقييد، نقول أنت ما قيدت. هنا نفس المسألة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هو نفس المسألة. لا فرق بين الناس باعتبار دين باعتبار لغة باعتبار كذا باعتبار كذا، يقصدون في القضاء في الحقوق. هل أنت تفرق بين المسلم وبين اليهودي في الحقوق والقضاء؟ يقول لا، لا أفرق. فلو كان الحكم لليهودي حكمت له على المسلم، نقول طيب أنت ما فرقت باعتبار دينه. طيب لو جالك أعجمي اختلف مع عربي تحكم عربي؟ يقول لا. نقول إذن أنت ما فرقت باعتبار اللغة ولا باعتبار جنس. لو جاءتك امرأة تقاضي الرجل تحكم الرجل على المرأة، إذن هناك عبارات ترد لإطلاقها تحتاج إلى تقييد، هناك عبارات ترد لكونها كفرا، وكل هذه الأحوال، وهناك عبارات ترد لكونها خطأ قد لا تكون مطلقة ولا تكون كفرا، لكن على كل هذه الأحوال إسقاط الحكم على المعين القائل هذه العبارة يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. نعم.
والله عز وجل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان يأتي اليهودي مع المسلم فلا يميز المسلم على اليهودي في المجلس، بل هم في جهة الحكم الشرعي ومن جهة القضاء هذا خصم وهذا خصم، فواجب أن يكونوا سواء وأن لا يكون هناك حيف. لما؟ لأنه إذا وجد التمييز في هذه المسائل دب الفساد إلى الأرض، والله عز وجل أمرنا بإصلاحها ونهانا عن إفسادها. فقال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إصلاح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبأداء الحقوق الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إصلاح الأرض، وأعظمها التوحيد وترك الشرك، وفسادها بالتفريط في حق الله عز وجل أولا أو بالتفريط في حقوق الخلق. يدب الفساد شيئا فشيئا حتى يحل غضب الله عز وجل، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الناس في بلد الإسلام،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. فلا يمكن أن يدخل أن يوافق الإسلام على الاعتداء على يهودي أو نصراني معاهد أو مشرك معاهد، لا يقبل الإسلام هذا، بل إن قاتله يدخل تحت الوعد. من قتل معاهدا، من قتل معاهدا. وقال الصحابي اليهودي لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. المحبة والبغض شيء، والعدل والظلم شيء آخر. لا شك أنني أحب المسلم وأبغض غير المسلم، لكن إن ترافع لي وأنا قاضي حكمت بينهم بالعدل، ولا يجوز أن أحكم بمحابة ولا أن أحكم بموجب محبة، ما يجوز. الإسلام منع الظلم حتى بين أبنائي وأولادي، لا يجوز أن أفضل ولدا على ولد. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال إذا فإني لا أشهد على جور على ظلم. فالظلم ممنوع للمسلم وغير المسلم، بل قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن هذه الجهة لا يجوز الظلم أبدا، ولا يجوز التفريق بين الناس باعتبار دين وباعتبار لغة وباعتبار جنس وهكذا. أما باعتبار بقى المعتقد، باعتبار العمل الصالح وعدمه، باعتبار التكليف، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. إذن لو عرفنا هذا وميزنا بين هذا وذاك لما وقعنا في المحظور، ولما أيضا وضعنا ما ينتقد علينا، وسوف يكون من يعيش في بلادنا أيا كان فإنه يعيش بموجب شريعة الإسلام، إذا كان معاهد، إذا كان ذميا، إذا كان مستأمنا، إذا كان كذا، فله الأحكام الخاصة التي تكفل له أداء الحقوق إليه، لكن بما لا يخالف الشريعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول أحيانا يضيق صدر الوالد بولده فيسبه أو يدعو عليه، فهل يدعو مثل بمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها له الله له قربة؟
نعم. السؤال
يقول أحيانا يضيق صدر الوالد بولده فيسبه أو يدعو عليه، فهل يدعو له بمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها الله له قربة؟
أن يستغفر الإنسان، أن يستغفر. أنت عينت الآن واحدا بعينه، واحدا بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله قصد بذلك من لم يعرفه، وقد يكون يقع من شيء في وقت غضب أو كذا ما يلتفت إليه. أما المعين إن سببته بغير حق وجب الاعتذار منه وتطيب خاطره أو الدعاء له. أما هذه الصيغة في معين المعلوم لا أرى لها دليلا، لكن لو أن الإنسان مثلا قال بصفة عامة اللهم اغفر لي أيما مؤمن يعني سببته كذا بغير حق، اللهم اغفر له، اللهم عافي، اللهم ارحمه، اللهم كذا، وتجاوز عنه واغفر لي ذلك، ما في إشكال لو كان الإنسان لا يعرف معين. أما معين تعرفه فلا بد من استحلاله، إن كان هذا بالتعدي فلا بد من استحلاله، إلا إذا خشيت ضررا فتدعو الله عز وجل له وتستغفر الله سبحانه وتعالى. فلو أراد إنسان أن يتخلص مثلا فيقول أيما مؤمن سببته أو كذا وكنت ظالما له اللهم اغفر له ولي وكذا، لا إشكال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا،
لكن ولدك إن كنت قد تعديت عليه سببت بغير حق فإنك تطيب خاطره، لأن هذا حق، لا يجوز أن تسب مسلما ومن ذلك ولدك بغير حق. أما إذا كان هذا بحق، إن كان هذا بحق فليس هذا محل مؤاخذة. نعم ولكن بصفة عامة هدي الإنسان مع ولده ينبغي أن يدعو لهم حتى في لحظة الغضب، هذا الذي ينبغي أن احنا نكون عليه، الله يهديك، الله يغفر لك، الله يصلحك، الله كذا، بدلا من أن الله يقسم ظهرك يا رب قطار يقطع كذا، هذا الذي يحصل من الناس، لكن الله يهديك، الله يغفر لك، الله يصلحك، الله يصلح قلبك، ينبغي أن نتعود هذه الألفاظ. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول لو أتى لابنه بهدية ولم يأتي الآخر بشيء من باب العقوبة فما حكم ذلك؟
كيف عقوبة؟ لو كان في مكافأة على عمل فاستحق الولد هذه المكافأة على عمله، نعم، يعني ولد حافظ وقال من يحفظ كذا فله جائزة، فهذا حفظ فأعطاه جائزة، والثاني ما حفظ فلم يعطيه، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. لو كان من باب تربية تستوجب مكافأة البار وعقوبة العاق أيضا لا إشكال، هذا بر به. مثلا عاد فالأم قالت مثلا يا أبا محمد هذا إبراهيم اليوم كان يساعدني وكذا وطلع معي وفعل وسوى وآخره، وأما ابنك الآخر هذا ما استجاب لي وقلت له تعالى ما جاءني وكذا، فقال يا إبراهيم خلاص أنت مكافأة لأنك بررت بأمك اليوم مكافأة كذا كذا، إن كانت مسببة على هذا لا إشكال. نعم وليس التفضيل الغير مسبب الذي يدخل في الظلم، إنما هذا تفضيل بسبب مكافأة وتربية لأنه يستحق. نعم يبقى أعطاه بموجب ماذا؟ بموجب عمل، إذن له استحقاق في هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذه رسالة وردت من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول قول الشيخ أنه لا يفرق بين المسلم واليهودي في المجلس عند القضاء، أليس هذا فيه إعزاز للكافر ونحن مأمورون؟
أي إعزاز؟ هو فضله؟ ما في إعزاز، يقفان أمام القاضي سواء، ما في إعزاز، ليس في إعزاز. نعم مجلس القضاء يقف هذا وذاك الاثنين، إن كانت العادة أنهما يدخلان في قفص كأن يعتدي بعضهم على بعض والشرطة تأتي بهم وتجعلهم في قفص أمام القاضي، هذا لا إشكال. نعم
الناس في بلد الإسلام بل الناس في الأرض في الشريعة أقسام، القسم الأول المسلم، القسم الثاني الكافر الذمي يعني اليهودي يعني اليهودية والنصراني أو أهل الكتاب الذين لهم ذمة، هذه لها تعريفات عند الفقهاء. القسم الثالث المعاهدون، القسم الرابع المستأمنون، القسم الخامس الحربيون. إذا أردت أن تقول أقسام غير المسلمين في الأرض، هذه الأربعة أقسام: أن يكون ذميا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الحقوق لهؤلاء، بل أمر الله عز وجل بأداء
الأفصح بالكاس مستأمن، يعني الذي طلب الأمان، إنما مني أنا هذا مؤمن، إنما منه مستأمن يعني طالب للأمان. نعم.
بل أمر الله عز وجل بأداء الحقوق لغير المسلمين في كتابه إذا لم يكونوا حربيين، إذا لم يكونوا مظهرين العداوة، فقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم.
هذا تقسيم مهم جدا، مهم جدا، لأنه يحتاج إلى حقيقة، يعني في مفاصلة بين فهم السلف وبين فهم التكفيريين. فعندنا الناس إما مسلم وإما غير مسلم. المسلم معروف من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بشرعته ولم يأتي بناقض من النواقض. طيب غير المسلم هذا يسمى كافر أيا كان نوعه كفره، كتابي فهو كافر، وثني فهو كافر، ملحد فهو كافر، من لم يكن مسلما فهو كافر، أيا كان نوع الكفر هذا. لكن الكفر أنواع، هناك كفر باستكبار وإباء، هناك كفر بإعراض، هناك كفر بجحود، هناك كفر بنفاق، هناك كفر بشك، على حسب. لكن كله يجمعه ماذا؟ الكفر. طيب هؤلاء الكفار على أقسام. كما بينا حسب نوع الكفر، فهناك الكافر الكتابي، هناك الكافر الملحد، هناك الكافر الوثني، ثم هؤلاء بحسب التعامل معهم، إما معاهد، إما مستأمن، إما ذمي، إما حربي، أيا كان، هذا في التعامل معه، فهذا حربي وهذا مستأمن وهذا معاهد وهذا ذمي، على حسب. نعم. كل هؤلاء لهم أحكامهم الخاصة عندنا. فالحربي هذا مباح المال والدم، حيثما وجدت فاقتل، وعلى هذا يحمل قول الله: فاقتلوا مشركين كافة. طيب المستأمن من دخل بلادك بأمان، ومن ذلك جواز السفر والتأشيرة وكذا، وهذا المستأمن يصح الأمان من أدنى المسلمين، من امرأة، من عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، لا يجوز الاعتداء عليه. كافر عندنا في البلد ما يجوز الاعتداء عليه، لأن أخاك قد أمنه أو أن السلطان قد أمنه، هذا المستأمن. والمعاهد من أعطى ولي الأمر إياه عهدا في بلد، بيننا وبين أمريكا عهد، بيننا وبين فرنسا عهد أو كذا، فلا يجوز الاعتداء على أحد يأتي إلينا أو عليهم في بلدانهم، فيه عهد بين المسلمين وبينه، ويجب على المسلمين إعطاء ما يستوجب هذا العهد إلا أن تحصل خيانة. قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم هناك الذمي، وهو الذي يعيش معك في بلدك في أرضك ويبذل الجزية ويلتزم أحكام الإسلام عليه، فهذا يقال أهل ذمة، فهو على ذمته ما لم ينقض ذمته، لا يجوز الاعتداء عليه. يبقى معاهد ما يجوز الاعتداء عليه، من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، ذمي ما يجوز الاعتداء عليه. ونحسن إلى كل هؤلاء: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن فرق بين هذا وبين المعتقد، فبعض الناس جعل من الإحسان أن تصح اعتقاده، من الإحسان أن تهنئه بأعياد والمناسبات الباطلة، فأخذوا دليل الإحسان على مخالفة المسلم له في عقيدته ومشاركة المسلم له في باطله، وهذا من اتباع متشابه ومن التلبيس على العباد. أنت ما يجوز لك أن تهنئ مسلما على معصية فضلا أن يكون غير مسلم، يعني أمر واضح جدا، واحد قتل واحد تقول له مبارك كل سنة وانت طيب، ألا واحد زنى تقول له ذلك وتقول هذا من الإحسان إليه؟ ما يجوز. نعم.
فإذا الحق الذي للذمي ثابت في الشريعة ليس لأنه كافر نهضمه حق الإنسانية، هو حق جعله الله عز وجل له، قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة.
أيضا يعني كلمة حق الإنسانية يعني يا ليتها لا يستعملها الإنسان، لأن هذه أيضا من الألفاظ المطلقة التي بيننا وبين هؤلاء تفاوت في الفهم، فيقول مثلا ليس لأنه كافر نهضمه حقه الذي جعله الشارع له، له حق بموجب جعل الشارع له لا بكونه إنسانا، لكن بكون الشارع قد أعطاه هذا الحق، الشارع هو الذي فرق لنا بين الحربي بين الذمي بين المعاهد بين المستأمن. نعم.
من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. لماذا؟ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، هذا جاء بعهد، جاء بأمان كان في بلاد الإسلام بأمان وعهد ألا يعتدى عليه في نفسه، ألا يعتدى عليه في دمه، ألا يعتدى عليه في عرضه، ألا يعتدى عليه في ماله. فالحقوق واجبة له شرعا، والنصوص في أداء حق أهل الذمة وحق المعاهدين وحق المستأمنين متعددة، وكلام العلماء في ذلك كثير. أما الحربيون فهم الذين بيننا وبينهم حرب في أحكام كثيرة تتعلق بهم، وحتى لو تمكنا منهم فإنهم إذا كانوا أسارى فإنهم يكرمون، وإذا تمكن منهم فإنه لا يقتل الوليد ولا يقتل الطفل ولا تقتل المرأة ولا يقتل منهم الشيخ العجوز ونحو ذلك من الأمثلة، مع أن في شرائع أخرى يقتل الجميع، كما يذكر أن في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم أن الجميع يقتلون في حال الحرب، أما شريعة الإسلام فالله عز وجل حباها لما في ذلك من المصلحة لامتداد الشريعة إلى قيام الساعة بأن الحربي يقتل المقاتلة فقط، وإذا أسر فإن للأسرى أحكاما كثيرة. الذمي في دار الإسلام له حقوق إذا كان في بيته فإنه
إذا عندنا السيف مضبوط والحرب مضبوطة، ليست مطلقة على عواهنها، تقتل فتمثل، تقتل فتقتل أي أحد، اقتل من قاتل، تقتل مقاتلة، أما الشيخ الكبير أما العابد في الصومعة أما المرأة أما الوليد لا تقتل أحدا من هؤلاء إلا إذا قاتل، فالمرأة إذا قاتلت صارت مقاتلة، الشيخ إذا قاتل صار مقاتلا. تخيل أنك تكون في بلد الكفر وهم يحاربونك المقاتلة، وأنك تقتل فتميز، سيفك يميز، هذه امرأة رجل مع امرأته، تقتل الرجل وتترك المرأة، والمرأة قد تكون أمه، قد تكون زوجة، وقد تكون أخته، لكنها لا تقتل طالما أنها لم تقاتل، وهذا ولد على ما يقتل، وهذا عابد يعبد عبادة باطلة لكن ليس مقاتلا، اعتزل القتال فاعتزل قتله. سبحان الله، أخلاق، سيف يدعو إلى هذا الدين وليس سيفا يحاكم من الانهزاميين، هم الذين مكنوا أعداء الإسلام من أن ينالوا منا. نعم. يعني واحد يجي يقول لي اللحية قذارة، لو فرض واحد يعني أقول والله أنا بغسلها، والله أنا بسرحها، والله أنا بدهنها، يعني هي متهمة عند غيرك؟ قل كيف قذارة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بل أنت الذي كالنساء. ما الفرق بينك وبين المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تشبه بنساء، وأنت تشبهت بالنساء. الله جعل الذكر مميزا عن الأنثى، جعله شعرا في وجهه، ما جعل الأنثى. حتى في الخلق ميز بين الذكر والأنثى، في النبات ميز بين الذكر والأنثى، وأنت تأبى هذا التمييز؟ اجعله هو الذي يدافع، لا أنت الذي تدافع. كيف تنامون مع الزوجات؟ الزوجة تقبلك؟ اي نعم، لأنها تقبل رجلا. إنما أنت كيف تنام امرأتك مع امرأة لا تشعر بفرق بينها وبين زوج؟ سبحان من جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، رجل بلا لحية، وهكذا نقول. نعم.
الذمي في دار الإسلام له حقوق إذا كان في بيته، فإنه يمارس ما شاء، لكن ليس له أن يعلن في شارع المسلمين أو أن يظهر شيئا من المحرمات، أما أن يظهر دينه ليس له ذلك. يعني هذا في المعاهد والمستأمن، أما الذمي فيه تفصيل الكلام. إذا كان في أرض قد فتحت وهم فيها في الكنائس في بلاد الشام وفي مصر والعراق ونحو ذلك، هذا له تفصيل الكلام. لكن في العموم مثل الحالة عندنا في هذه البلاد، ليس له أن يظهر كذلك. حتى في البلاد الأخرى ليس له أن يظهر ناقوسا، ليس له أن يظهر صليبا، ليس له أن يظهر خمرا ويشرب، ليس له أن يزني كما شاء. فهذه ليس له أن يظهرها في بلاد المسلمين، ولكن إن شاء أن يشرب الخمر في بيته فله حق أن يحفظ له سره،
وإن شاء
يحفظ له سره، وإن شاء أن يفعل في بيته ما شاء فهذا له، والشريعة تحفظ له هذا الحق. لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاده.
تحفظ له هذا الحق، وليس أنها تجوز له هذا الحق. معنى تحفظ يعني لا نتدخل طالما أن الأمر سري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد هؤلاء وأعطاهم عهودا وأمنهم وكذا، مع أنهم في خاصة أنفسهم يفعلون هذه الأشياء، ومع ذلك الإسلام لم يقتحم أسرارهم، إنما يمنع من أن يظهر ذلك، يمنع من أن يظهر ذلك. هذا فيما يتعلق بالأمور الخاصة به، أما فيما يتعلق ببناء الكنائس والبيع وكذا فهذه قال الشيخ فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ لم يذكر الشيخ التفصيل في هذا. أما التفصيل فهو أما ما بني قبل الإسلام فيكون ولي الأمر مخيرا فيه بين أن يهدمه وبين أن يبقيه بضوابط، لا يظهر شيء من ذلك ولا يسمع صوت ولا إلى خير. أما بعد دخول الإسلام إليها فلا يجوز إنشاء شيء منها، وهذا بإجماع. هذا هو التفصيل، فرق بين ما كان قبل فتح المسلمين له لهذه البلدة وبين بعد الفتح. أما قبل الفتح إذا كانت هذه موجودة فالإمام مخير بين أن يهدمها وبين أن يبقيها إذا رأى المصلحة في ذلك، وأما بعد فلا ينشأ شيء جديد ولا يجدد شيء قديم، وهذا نقل فيه الإجماع. نعم.
لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام، أما إذا استسر بذلك فإننا لا نبحث عن ذلك. وأيضا في ممارستهم المالية كان يأتي تجار ويستأذنون على عمر رضي الله عنه فيبقيهم في المدينة وغيرها، ولا يمنحهم أن يمكثوا أكثر من 3 ليال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب ويتاجرون ويتفقون إلى غير ذلك من أداء الحقوق المالية. إذن يتضح من هذا
أيضا
العرض
مسألة أكثر من 3 ليال، هذه على حسب ما يرى الإمام، يعني يكون حد مسافر يعني ليس مقيم. لكن لو أن الإمام رأى أن يبقي أحد هؤلاء لمصلحة الإسلام أكثر من ذلك أبقى، لكن لا يتملك في الجزيرة. نعم.
إذن يتضح من هذا
والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك يهود خيبر يعملون في الأرض ومات نبيهم على ذلك، وهو الذي قال لا يبقى في الجزيرة، وهو الذي قال أخرجوا الهند من جزيرة العرب، لكن مع ذلك بقي هؤلاء يعملون في الأرض ويقتسمون الخارج منها بينهم وبين المسلمين. كذلك أبقاهم أبو بكر، كذلك أبقاهم عمر صدر من خلافته. نعم.
إذن يتضح من هذا العرض السريع أن شريعة الإسلام أعطت الحقوق المالية والمساواة والعدل في أبواب كثيرة، وهذه في أروع صورها جاءت تطبيقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. هذا قسم. أما القسم الثاني مما يتعلق بحقوق الإنسان فهو المتصل بالحريات، والحريات كما سبق لا توجد إلا مقيدة، والحريات الشخصية تتنوع، يعني من حيث البحث، منها حرية المرء في تصرفاته المالية، ومنها حرية الإنسان في تصرفاته في سفره وإقامته وفي اختياره للبلد الذي يعيش فيه ونحو ذلك، ومنها الحرية السياسية التي يعبر عنها بهذا التعبير، ومن الحرية الدينية بأن يختار أي دين كان. هذه الحريات تطرقت إليها مواثيق حقوق الإنسان. وأما في الشرع فكما ذكرت لك الحرية لا توجد مطلقة، لأن جعل الناس أحرارا مطلقا يتصرفون كيف يشاءون في أي مجال من المجالات هذا ضد مصلحة الناس بأجمعهم، والمصلحة مصلحة الناس، مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد بخصوصه باتفاق الشرائع وباتفاق المبادئ. لهذا كفلت شريعة الإسلام للإنسان الحرية العظيمة في أمور كثيرة، لكن بحيث تصب هذه الحرية في المصالح التي جاء الإسلام برعايتها، والمعلوم لديكم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وأيضا جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بالمحافظة عليها، وهي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على العقل، والمحافظة على النسب أو على العرض. هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، وإلا فإن الإنسان في ذلك يعني في أكثر شؤونهم أحرار في شريعة الإسلام. من أوجه الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان بأجمع أنه حر في تصرفاته المالية، لكن بشرط أن يكون مرشدا فيما فيه صلاحه. أما إذا أراد أن يفسد
يعني
ماله،
يعني أن يكون رشيدا يحسن التصرف، وإلى غير الرشيد لا يدفع له المال. قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها القيام. فالإنسان يدفع عليه ماله إذا كان رشيدا، ولهذا التصرفات يلزم فيها الرشد بجوار البلوغ. التكليف يلزم فيه البلوغ، والتصرف المالي يلزم فيه الرشد، إلا ما جرت العادة فيما يعطى للصغار فيما جرت العادة به. نعم.
أما إذا أراد أن يفسد ماله بما يعود عليه بالضرر فإنه يحجر عليه. وثم باب في الفقه، باب الحجر معروف.
نعم، باب الحجر معروف، إذا كان غير رشيد فإنه يحجر عليه، هذا لمصلحة نفسه، هذا الحجر لمصلحة النفس. هناك حجر لمصلحة الغير، إذا ضاق ماله عن سداد ديون غرماء فإنه يحجر على أملاكه وتباع وتسدد الغرماء، هذا يسمى حجر لمصلحة الغير. نعم.
حتى في الرجل الكبير يتصرف عنده 100,000 ريال بدل أن يحفظها لنفسه ولأولاده ويحسن التصرف فيها، فإنه يبذرها كيف يشاء ثم يبقى هو عالة على غيره. فهذا إذا احتج
وليس من السفه أن يتصدق. فلو أن رجل تصدق بنصف ما له صحيح، ما يقال هذا سفيه يحجر عليه بدد الثروة، بل لو تصدق بماله كله وهو صحيح طالما أنه يحفظ نفقة أولاده فإنه لا يمنع. فليس من السفه الصدقة. نعم. فإن أبا بكر رضي الله عنه قد تصدق بكل ماله، وإن الصحابي قال إن أحب مالي إلي بيروحاء، وإن عمر قال صبت أرضا لم أصب مالا أنفس منه، فأوقف ذلك ولم يحجر على أحد من هؤلاء. نعم.
ف فهذا إذا احتج أهل المصلحة أولاده أو احتج أقرباؤه على تصرفاته فإنه يحجر عليه في ماله. كذلك اليتيم الصغير إذا ورث فإنه لا يقال إنه ورث مالا كثيرا، فإنه يمكن منه 8 سنين 10 سنين يريد يشتري سيارة على شهوته، أو يريد أن يذهب يسافر على شهوته، أو أن يفعل في ماله كيف يشاء. ليس كذلك، بل جعلت الشريعة هنا عليه ولاية، والولي يفعل في مال اليتيم ما هو الأصلح. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل في حال هؤلاء: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد هو معرفة التصرف والصلاح في المال. إذن فثم حرية كبيرة في المال، أنه يمتلك ما شاء من المباحات، أما أنه يتصرف في ماله كيف يشاء، يلبس ويعطي، يقرض، يتملك، يسافر به، إذا كان في حدود رشده وما فيه مصلحته ومصلحة من يعول. أما إذا خالف ذلك فإن الحرية هنا تنقص. لماذا حبست الحرية مع أن حقا له أن يتصرف في ماله؟
مصلحة له. نعم،
لأنه لو أعطي هذا الحق أن يتصرف كيف يشاء لصار الضرر على نفسه، والمرء إذا أراد أن يضر نفسه فإنه تراعى مصلحته، ومتوجه على الجميع أن يراعوا مصلحته. لماذا؟ لأنه في شريعة الإسلام المسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يتكافلون، يتناصحون. فإنه ليس للمرء أن يفعل ما يشاء بما يضره في دنياه أو في آخرته. إذن الحدود المالية في عدم تصرفه بماله كما ترون من تطبيقها مثلا في مجتمعنا قليل أن يحجر على المرء في تصرفاته المالية، نادرة.
من ذلك أيضا مال المرأة الزوجة، فليس الزوجة ولو كان فقيرا أن يتحكم في مالها وأن يمنعها من التصرف طالما أنها تتصرف فيه على وجه الرشد، إنما لو أنها تجاوزت وأقام الحجة عليها في ذلك فإنها تمنع من التصرف فيما تجاوزت فيه. نعم.
والأكثر أن يتصرف في المال كيف يشاء إذا كان في حدود ما أذنت به الشريعة. مثال آخر من الحريات: الحرية التي تسمى الحرية السياسية. الحرية السياسية هذه لفظ ورد وموروث
ومورث في الغرب،
ومورث في الغرب، ويريدون به الانتخابات الديمقراطية.
الشيخ تكلم عن الحرية المالية، بل الحرية المالية كما قلنا بالضوابط الشرعية، أنت حر تشتري ما شئت، تبيع ما شئت، تصرف، تاجر، تزرع، تحصد كما شئت، بشرط أن يكون هذا على وجه الرشد وأن يكون على وجه المباح، فإن تجاوزت في ذلك فإنك تمنع. نعم.
والانتخابات الديمقراطية
أراد أن يضع أن ينشأ مصنعا لبيع الخمور، نقول لا. لبيع الدخان، نقول لا، تمنع من ذلك. نعم.
والانتخابات الديمقراطية
نأتي إلى الحرية السياسية، ما يسمونها بالحرية السياسية. طيب، ما حدودها؟ كل شيء خلاص هتضع حرية سياسية بضابط الشر، حرية مالية بضابط الشر، كل هذا يصلح في جميع الحريات. نعم.
والانتخابات الديمقراطية تارة تكون عادلة وتارة تكون بتأثير، لأن
والعادلة مردودة أيضا، ليس العدل هو المردود ولكن الشعار التي تحته. فلو أنه اختير فعلا الصالح، نقول اختيار الصالح هذا شيء طيب، لكن الطريقة ليست شرعية، الطريقة ليست شرعية، لأن الذي اختار الصالح اليوم إذا كان عددا غدا سوف ينحى الصالح، لأن الاختيار عن طريق ماذا؟ أغلبي، والأغلبية يتحكم فيها الهوى، يتحكم فيها الشراء بالأموال، ويتحكم فيها مصالح الناس في دنياهم. بعض الناس يشتري الصوت ب500 جنيه أو الصوت ب100 درهم أو الصوت بكذا. نعم.
لأن من الذي ينتخب؟ الناس. وأنتم ترون الآن في الدول المتقدمة التي تمارس هذه الانتخابات بسعة، ترون أنها يؤثر في الانتخابات هذه بالدعايات لها، فصاحب المال والذي يكون أكثر دعاية ويستطيع يقنع الناس فإنه يكسب الأمر، وقد لا يكون الأصلح فعلا، لكن الناس
لكن الأغنى والأثرى. نعم.
لكن الناس انتخبوه لظنهم أنه هو الأصلح وهم يخدعون، والناس جميعا لا يعلمون مصالحهم في من يختارون. الناس إدراكاتهم مختلفة، بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي العقول الواعية وليسوا.
دعني، والناس جميعا لا يعلمون، يعني ليس جميع الناس يعلمون المصالح فاز، ففيه من يعلم وفيه من لا يعلم. نعم.
بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي العقول الواعية وليسوا ممن يعرف مصالح العباد.
ولهذا الصوت صوت، كان صاحبه عاقلا، كان صاحبه مجنونا، كان صاحبه صالحا، كان صاحبه طالحا. ولهذا أنت تضع صوتك بصوت، هذا صوت. طيب، ولو وأنت أصلح الناس وأعقل الناس، طب وجاء آخر وهو من أفسد الناس فضع صوته، فهذا مثل صوتك تماما. فصوت الرشيد كصوت السفيه، وصوت الصالح كصوت الطائع. كفى بهذا هدما لما يسمى مبدأ الديمقراطية. نعم.
وليس ممن يعرف مصالح العباد ويعرف مصالحهم الدنيوية ومصالح الأمة الخاصة ومصالح الأمة العامة. أكثر الناس لا يدركون هذا، ولهذا لما دخلت هذه الانتخابات صار عليها تأثير، وكان ممن يؤثر في الانتخابات بالمال الجهات اليهودية والصهيونية التي تمتلك من المال ما يفوق الوصف، فتؤثر في الانتخابات هنا وهناك حتى يأتي من يؤيدهم إذا نجحوا في ذلك. المقصود أن الحرية السياسية التي هي وجود الانتخابات ووجود البرلمان لا تقدم دائما صالح الأمة في تلك البلاد. أما في الشريعة، أما في تاريخ
إنما
الإسلام،
إنما كل واحد يبحث عن مصلحته، يقول لك أنا أدفع 5 مليون دعاية وأجيب 20 مليون بعد ذلك، هذا هو، كلنا عارف هذا. نعم. ولهذا الناس تتقاتل لانتخاب واحد يمثلهم، ثم إذا نجح لم يروه قط بعد ذلك. إذا لو كان رجلا يعني يحافظ على ماء وجهه، يجعل مكتبا في بلده لتلقي الطلبات لإلقائها في القمامات، ولو أنه نفذ طلبا منها فطلبوا من يطلب هو وده حتى إذا كانت دورة أخرى طمع فيه، بس مصالح. نعم.
أما في الشريعة، أما في تاريخ الإسلام وفي تطبيق الإسلام في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقد.
هذا هو، شوف، أهل الحل والعقد، كما تختار الوزراء كما تختار رؤساء الحكومات، يختار رؤساء الدول بس وخلاص. نعم.
ما جعل للناس جميعا يستوي في اختيار الوالي، اختيار الإمام، وانتخاب الأصلح، واختيار من يصلح لهذه الأمور، لم تجعل الشريعة الناس سواسية في هذا، يستوي أجهل الناس مع أعقل الناس.
صحيح. عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في من؟ في كل الناس، في 6 كلهم يصلح الخلافة، أي واحد سيختار من 6 يصلح الخلافة. أبو بكر جعل الخلافة في من؟ في عمر، كان هذا من تمام نصح رضي الله عنه. إذن الذي اختار عمر أبو بكر رضي الله عنه، ثم الأمة وافقت والحمد لله على هذا ولم تخرج عن هذا. 6 من الذي اختارهم؟ عمر، ثم هم اختاروا فيما بينهم واحدا منهم. نعم.
يستوي الذي لا يعرف أحكام الشريعة مع العالم في اختيار الوالي، هذا له صوت وهذا له صوت، هذا لم تأتي به الشريعة، ولو كانت المساواة بهذا الفعل لكان هذا من المساوئ، بل جعلت الشريعة الأمر إلى أهل الحل والعقد. لهذا أبو بكر رضي الله عنه نص على عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه جعل الولاية في أهل الشورى، وهذا موضوع يطول. إذن الحريات السياسية التي يزعمون والبرلمانات والانتخابات على
والله هذه يتمناها الرؤساء ويتمناها الحكام، لكن أن لهم أن يصلوا إليه، لأن السياسة العالمية تحكمهم، إن لم ترفع مبدأ الديمقراطية وإلا إنما هم يعلمون ويقرون بأن الدولة ما تستقر إلا بهذا الأمر، ما تستقر إلا بهذا الأمر. ما في أحزاب تنازع وتؤلب على الحكام، ولا في حريات تدفع بالناس إلى الميادين. إنما جعلوا الأمر في أهل الحل والعقد، إنما اليوم سبحان الله الديمقراطية تجعل إيه؟ تجعل يرشح للرئاسة بائع الجرجير الذي يبيع في الطرقات. طبعا احنا ما نحتقر بائع الجرجير من جهة أقصد لا يعرف شيئا في السياسة وليس من أهل الاختصاص، لكن مواطن له الحق. الآن المسؤول قد يجلس في مكتبه وعلى باب مكتبه بواب، غاية عمله أن يمنع الناس يأخذ من الناس أوراقهم ويدخلها على المسؤول. طيب لو غدا ترشح للرئاسة، العامل على البواب هذا يرشح؟ يرشح، هو ما يدري عن الأمر. نحتاج نعلمه كلمة سياسة الأول، يعني سياسة، لكن بموجب المواطنة يترشح، ما في إشكال. أما شيء يكون جنسيته جنسية البلد التي سيرشح فيه، هذا من الإفساد. إن خير من استجارة القوي الأمين، أنا أختار للجيوش أهل الخبرة فيها، أنا أختار للسياسة أهل الخبرة فيها. نعم، هذا من الذي عين القوادة في عهد رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عين القواد أبو بكر في عهده، عمر في عهده، عثمان في عهده، ويستشار أهل الحل والعقد في ذلك، بهذا تستقيم الأمور. نعم.
والانتخاب على هذا النحو الموجود هم لم يطبقوه في كل مكان أولا، وأيضا ليست المصلحة حتى في بلادهم إلا في إرضاء الناس، أما المصلحة الفعلية فقد تولى من الرؤساء ومن يلي أمور البلاد الغربية من ليس أصلح، من ليس أصلح أصلح الموجود،
من ليس أصلح الموجود،
من ليس أصلح الموجود، لكن الناس هكذا أرادوا.
طالما نعم الصناديق تأتي بهذا خلاص، الناس أراد، الشعب يريد تغيير النظام خلاص، الشعب يريد تثبيت النظام خلاص، الشعب يريد، بس هذه الكلمة. طيب الشعب اللي هم من؟ ألف طائفة وألف مذهب. نعم.
ومما يتصل أيضا بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح القوم أنهم يريدون بالحريات السياسية أن لأي فئة من الناس تكوين حزب، وهذا الحزب ينشأ
أو تكوين حزب،
وهذا الحزب ينشأ في الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة بحسب توجهات الحزب. لهذا وجد أحزاب متضاربة في الدول الغربية والدول الشرقية، هذا حزب ديمقراطي وهذا حزب جمهوري وهذا حزب اشتراكي في بعض الدول وهذا حزب العمال إلى آخره، وهذه تتنافس، فإذا انتصر الحزب في شيء ما نفذ أغراضه وفكرته وآراءه السياسية والوجودية والقضائية نفذها في الناس جميعا. ولذلك تجد أن انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات التي يسمونها السياسة ليس فيه رضا الناس، بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين، وأما غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصر ويذمون أفعاله ويذمون آراءه. فإذا تمكن الحريات السياسية على حسب ما وضع عندهم جعل هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى صالح واحد، وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعا. لهذا الدول كلها يصير فيها أضرار، ينتصر حزب بحكم الحرية السياسية والديمقراطية ثم لا يقبل به. وأمامكم تجارب عظيمة في ذلك. لما انتصرت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر وفي تركيا لم ترضى الدولة بذلك لأن الحكم عسكري، وهم يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان، لكن إذا كان ينتصر الإسلاميون فإن هذا غير مقبول. لهذا حتى حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى الدول الغربية لم تمارس حقوق الإنسان بحسب ما أعلن، بل تخلفوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بها. والكلام يطول في ذكر مخالفات الدول الغربية والأمم المتحدة والكفرة بأنواعهم، والمنافقون يطول ذكر مخالفاتهم لما تزعموه من حقوق الإنسان في الحريات السياسية. أما الشريعة فجاءت بشيء أعظم من هذا الباب، بشيء أعظم من كل التجارب التي مرت بالبشرية، وهو مبدأ النصيحة والتعبد لله عز وجل بنصيحة ولاة الأمر، ونصيحة ولاة الأمر فرض.
نعم هذه ما نقول ديمقراطية، نقول النصيحة. فالحاكم ما يترك بلا نصيحة، ينصح من أهل الحل والعقد ومن يستطيع النصح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدير النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله أئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة، هذه نصيحة. أما الذين يشوشون على هذا الأصل ويقولون أنتم تريدون أن تجعلوا من الحاكم نصف إله، من الذي أراد أن يجعل من الحاكم خمس إله ولا عشر إله ولا شبه إله؟ إنما الحاكم يراعى فيه ما شرعه الإله، لا أنه يتخذ إله، إنما يراعى في شريعة الإله. أما أنتم خرجتم عن شريعة الإله، فلهذا حل بكم ما حل. ينصح، لم ينتصح يصبر عليه، فالصبر عليه خير من الخروج عليه. فما حصل خروج عليه إلا كانت المفاسد التي ترتبت على ذلك أعظم من المصالح المدعى. نعم.
ونصيحة ولاة الأمر فرض شرعي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.
انظروا كيف تعامل الصحابة مع أئمة الجور، كيف تعامل التابعون مع أئمة الجور. نعم.
كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة. فأئمة المسلمين نصيحتهم واجبة، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة، ولا خير في المؤمنين أيضا إذا لم يقولوا بالنصيحة. لكن كيف تصل هذه النصيحة؟ وقنوات وصول هذه النصيحة غالبا ما كانت في زمن الإسلام الأول عن طريق أهل الحل والعقد وأهل الشورى، الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب مما لا يناسب في هذا الباب. الحرية التي أيضا نادت بها تلك المبادئ، ولا يجوز أن يقال بها في الإسلام حرية الدين وحرية التفكير.
هذه الحرية السياسية. فنقول، الشيخ يقول: لكن كيف تصل هذه النصيحة وقنوات وصول هذه النصيحة غالبا ما كانت في الزمن الأول عن طريق الحل والعقد؟ طب اليوم عن طريق المكاتبات، موجودة اليوم، موجودة اليوم. كيف النصيحة؟ أنت من الذي خالف من ولاة الأمور؟ خالف عندك رئيس مجلس المحلي، ادخل له وانصح له، قضيتك مع رئيس مجلس المحلي ليست مع رئيس الدولة. طيب، أو رئيس مجلس المدينة مركز، ادخل له وانصح له. طيب، ما قبل منك وظلمك، هناك محافظ، ارفع أمرك إليه. طيب، المحافظ ظلمك، هناك وزير، وزير ظلمك، هناك رئيس وزراء، رئيس الوزراء ظلمك، هناك رئيس جمهورية، وهكذا. قضيتك مع مدير المدرسة، هذا ولي الأمر، انصح له فيما بينك وبينه. ما استجاب، ارفع لمن هو أعلى منه. لكن ما تقول: أنا سأجمع أولياء أمور الطلاب وأقف أمام المدرسة ونقول كذا. لا، ليس هذا سبيلا صحيحا، ولا أعرفه الإسلام. إنما انصع عبر الطرق المتاحة لك. فإذا ما أعطاك أحد شيئا من حقوقك اصبر، ولا تنازع الأمر أهله. نعم.
حرية الدين وحرية التفكير.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم سؤال ورد من المنصورة، إن أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول: هل معنى قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أن الشورى تكون لأهل الحل والعقد فقط؟
إيه نعم، يستشير الحاكم المعنيين، أهل الحل والعقد يستشيرهم، الذين تنعقد بهم الأمور ويرجع عندهم العلم والخبرة. ما يستشير جميع الناس؟ يستشير جميع الناس، مؤمنهم وغير مؤمنهم، صالحهم وطالحهم. نعم، يستشير من يحتاج الأمر إلى استشارتهم، المعنيين الحل والعقد هنا أهل الطب في مسألة طبية، أهل الاقتصاد في مسألة اقتصادية، من يراهم ولي الأمر؟ هم في النهاية طائفة مخصوصة يحصل باستشارتهم المصلحة. لكن ما يقوم الحاكم عنده 50 مليون ويقول ما تقولون ما تقولون؟ ده احنا لو قلنا لطلبة علم 5 ايه يا اخواني، يعني انا اقول لكم دلوقتي مثلا ايه يا اخواني، يعني انا استشيركم انتم 3 أو 4 او كذا، ايه رأيكم نجعل الدورة هذه اليوم للعصر ولا نخليها للمغرب؟ واحد يقول لا نخليها للعشاء، واحد يقول يا ريت يا شيخ تنتي الضربة جزاك الله خير ونخفف، واحد يقول اذا سنجد اقوالا اصلا طلبة علم 4 أو 5 في موضوع علمه. ولهذا الشيخ ماذا يصنع؟ الشيخ يرى ما يراه مناسبا، لا باعتبار أحد، باعتبار عموم، ممكن يكون واحد فعلا يصلح معه ساعة، لكن باعتبار مثلا عام. فلو تم اختيار أي أحد من الناس سوف يكون هناك فيه أقوال. فلهذا هو يختار المعنيين، المعنيين طارة يكون من أهل الاقتصاد، طارة يكون من أهل السياسة، طارة يكون من أهل الطب وهكذا. طب من أهل الفن؟ لا، لا يجعل فنا أصلا، ولا من أهل الغناء، ولا ما يجعل فنا ولا غناء، يستشار يقال فن إسلامي ولا فن غير إسلامي. نعم،
حرية الدين وحرية التفكير. أما حرية الدين
طيب هذا حرية المال، هذه حرية السياسة، نأتي إلى حرية الدين وحرية التفكير. نعم،
أما حرية الدين فهم يقولون للإنسان أن يختار أي دين شاء، يعني إذا كان تدينا في نفسه ما له تعد على الآخرين أو ممارسات متعدية من جهته يختار أي دين شاء. أما دين الله عز وجل الذي أنزله على عز وجل على رسوله وهو الإسلام فهو الدين الحق، ولذلك من اختار الإسلام دينا وصار مسلما فإنه لو أراد أن يقول أنا حر أختار غير هذا الدين فإنه لا يقر عليه. لماذا؟ لأنه أصبح كالمجنون الذي لا يعرف مصلحته، فمصلحته إنما هي في دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. ولو سمح له بالانتقال لسمحنا له بأن يكون من أهل النار. ولذلك فإنه من ارتد عن دينه فإنه يقتل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يعني أي مسلم،
يعني التشبيه بالمجنون يعني فيه نظر، فإنه لا يقر عليه. لماذا؟ لأنه ترك الدين الذي اختاره الله عز وجل له إلى هوى، لهذا احتاج إلى عقوبة. الشيخ يقول أنه أصبح كالمجنون الذي لا يعرف مصلحته، فمصلحته هي لما في دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، ولو سمح له انتقل سمحنا بأن يكون من أهل النار. وليس ك المجنون، بل هو سفيه، وهو اختار ذلك تبعا لهواه، فمثل هذا حده القتل. فلابد من الأخذ على لماذا لا يقر، حتى لا يكون هذا الإقرار ذريعة لغيره من أن يترك دين الإسلام، فلابد من سد الباب. ولهذا عوقب ذي العقوبة ليكون رد عن له ولأمثاله. نعم،
يعني أي مسلم اختار غير دين الإسلام فإنه يجب قتله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما غير المسلم فإنه يختار الدين الذي يشاء. لا نكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. واحد يقول أنا نصراني ما أريد أسلم، ما نقول له لازم أن تكون مسلما، تبقى على دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على ديانتهم وأقر النصارى على ديانتهم، ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم. ولما جاء الجهاد فإنهم خيروا بين 3 خصال، بين أن يجاهدوا أو أن يدفعوا الجزية ويقروا على ما هم عليه إلى آخره.
كما قلنا مثل هذا الطرح لابد أن يكون فيه شيء من التحفظات، والشيخ بيّن قال ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم. يعني مسألة من غير مسلم أنا واختار الدين الذي يشاء، لا نكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. واحد يقول نصراني ما أريد أسلم، ما نقول لازم أن تكون مسلما، تبقى على دينك. هذا لو يتقدم هذا الدعوة إسلام، الدعوة إلى الإسلام وبيان بطلان ما عليه غير المسلمين، فنقول غير المسلم أمر من الله عز وجل أن يكون مسلما. ونقول واحد يقول أنا نصراني ما أريد أن أسلم، ما نقول لازم تكون مسلما، نقول له لازم أن تكون مسلما لتنقذ نفسك من النار، لازم أن تكون مسلما لتحقق عبودية الله، دينك هذا باطل ولو مت عليك فأنت من أهل النار. إذن هذه دعوة. لكن جانب عدم الإلزام في ماذا؟ أن أقوله إما أن تسلم وإما أن أقتلك طالما أنه يبذل الجزية أو كان بيني وبينه عهد. يبقى هذا هو عدم الإلزام، جانب عدم الإلزام. لكن الإلزام الذي هو من رب العالمين للخليقة كلهم هذا إلزام لابد أن يكون، أن يكون الناس على دين واحد، أن يكون الناس مسلمين. الله عز وجل ألزم الناس بأن يكونوا ملزمين مسلمين، ولم يترك لهم الاختيار في هذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أفغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نقول له ذلك. والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لا بد أن يعلم ذلك، لكن لا ألزمه بمعنى إما أن تسلم وإما أن أقتلك إذا كان يبذل الجزية. ولهذا متى يكون الإقرار؟ الأول دعوة إلى الإسلام، إلى ثلاث خصال. الأولى إلى الإسلام. طب الثانية إلى أن يدفعوا الجزية. إذا ما أسلم ولا دفع الجزية فالسيف. هذا أمر النبي بالقتال لا بالإقرار إذا ما قبل إسلاما ولا دفع جزية. يبقى كان الأمر بالقتال لا بالإقرار. يبقى الإقرار بالشرط، والإقرار يعني إيه؟ أن تبقيهم على ما هم عليه. لازم نفسر كلمة إقرار أيضا، لأن بعض قد يفهم كلمة إقرار يعني أن نقر ما هم عليه، لا، أن نقرهم على ما هم عليه، ليس أن نقر ما هم عليه. في فرق يا أخوان بين أن نقرهم على ما هم عليه وبين أن نقر ما هم عليه. من أجل هذا قلنا لابد من إيضاح عبارات، لأن البعض أخذ من هذا الموضع ماذا؟ الإطلاق بحرية الاعتقاد، قصد حرية الاعتقاد يعني إنسان حر في الدين الذي يختاره. لا، ليس حرا، ليس حرا، إنما الله أوجب على الخليقة اتباع الإسلام. فقول الله عز وجل لا إكراه في الدين يعني لا إكراه في الدين إذا دفعت الجزية، إنما إذا ما دفعت الجزية فالقتال. ولذا كيف نجمع بين هذه الآية وبين آيات القتال؟ نقول ما في تعارض، الجمع أن الإسلام يدعوك إلى الإسلام إن لم تكن فالجزية ولا يكرهك، بس الجزية فليكره. طب إذا ما في جزية يبقى الإسلام يقاتلك على الكفر الذي أنت عليه. لابد من إيضاح هذا المفهوم، لأنه دخل فيه تلبيس كبير، تلبيس كبير. كلمة حرية كلمة إقرار، كلمة حرية كلمة إقرار. لابد أن نعرف يعني إيه إقرار ويعني إيه حرية. نعم،
في هنا يعني العبارة مشكلة يا شيخنا بارك الله.
نعم.
ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم، ولما جاء الجهاد فإنهم خيروا بين ثلاث خصال، بين أن يجاهدوا أو أن يدفعوا الجزية ويقروا على ما هم عليه إلى آخره كده.
بين أن يسلموا، نعرض عليهم الإسلام أولا، طيب ما قبلوا فالجزية، ما قبلوا فالقتال والجهاد. نعم.
إذن فالحرية الدينية مكفولة، لكن بشرط ألا يكون ثم انتقال من الإسلام إلى غيره، لأن الإسلام هو الدين الحق، والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس، وتغيير هذا الدين يدل على أن من اختار ذلك فإنه غير راشد. من الحريات أيضا التي ذكرت وهي ممنوعة في الإسلام، يعني على إطلاقها حرية التفكير، حرية التعبير عن الرأي، وهذا يقولون كل إنسان حر من حقوقه أن يكون حرا في أن يبدي ما شاء، أي فكرة يريد أن يبديها، أي رأي يريد أن ينشره أن يقول به، فإنه لا يحاسب عليه. وأما في الشريعة فهذا غير صحيح، ولم تعط الشريعة لأحد
أن يقول
كيف ما شاء، وذلك أن الناس مختلفون في استعداداتهم.
نعم، الناس مختلفون في استعداداتهم، هذا له فكر وهذا له فكر وهذا له وجهة نظر وهذا كذا، هذا ماشي عبر، لكن بما لا يخرج أيضا عن الشريعة. نعم.
والشريعة جاءت بتعبيد الناس لربهم جل وعلا، والناس في الإدراك ليسوا سواء.
نعم، هذا يدرك كذا وهذا يدرك كذا وهذا يدرك كذا كما قلنا. نعم.
فإذا مكن،
لكن هل أنت حر في فكرك؟ يعني تلحد، يكون عندك إلحاد، حر في فكرك التدميري الإفسادي؟ لا. نعم.
فإذا مكن الناس من الشبهة في إلقائها، فربما كان ضعيف الإيمان من ليس عالما غير مؤهل لرد شبهة الشيطان، كما حدث مع عمر رضي الله عنه أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأله عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر.
نعم.
وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي.
وكان عمر قد أخبر عن حاله. نعم.
فصبيغ صار يدور على الناس في بعض الأسئلة التي فيها ذكر متشابهات من القرآن، ما الذاريات ذروى، ما الحاملات وقرى، ما المراد بكذا، أتاه عمر وعلاه بالدرة، الدرة بالكسر ليست بالضم ليست درة، درة اسم للعصا. لما سأل قال له أنت تقول كذا وكذا وتفشي في الناس ذلك؟ قال نعم، شيء أجده في رأسي، يعني لماذا تمنعني؟ فعلاه بالدرة عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، يعني عافاني الله، ليس عندي شبهة. فنفاه عمر رضي الله عنه وأوصى بأن لا يخالط الناس حتى لا يؤثر عليهم. لماذا بعثت الرسل؟ لماذا؟ لتعبيد الناس لربهم عز وجل.
ما قالوا حرية فكر، صبيغ يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، لا. فهناك من الناس من يحتاج من السلطان إلى الدرة، وهناك من الناس من يحتاج من السلطان إلى السيف، وهناك من الناس من يحتاج من السلطان إلى الحبس، وهناك من يحتاج إلى النصح، وكل ذلك مرجعه إلى السلطان، إذا كانت العقوبات باليد من قتل من كذا، وليس لأحد أن يقتل أحدا إلا السلطان. أما النصح باللسان فنعم. نعم.
فإذا كان واحد يريد أن يطلع وينشر ما شاء ويفسد دين الناس، فهذا مضاد لأصل بعثة الرسل، فبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم دين الإسلام لتعبيد الناس لربهم عز وجل، لتحقيق حقائق الإسلام، للدينونة لله رب العالمين. إذا أتى أحد يريد أن ينقض هذا الأصل أو أن يحفر من تحت حتى يسقط البناء، فيجب أن يوقف عنده حتى ولو بإثارة الشبهات. لهذا فليس عندنا في الإسلام حرية مطلقة، أي التعبير في الرأي، هناك أشياء تعبر فيها عن رأيك ما لم تكن قادحة في القرآن، ما لم تكن قادحة في السنة، ما لم تكن قادحة في أصول الإسلام. أما إذا أتى إيراد الأفكار بما يطعن في الدين أو يذهب هيبته أو يبعد الناس عن التعبد لله رب العالمين، فهذا مناقض لأصل البعثة التي هي تعبيد الناس لرب العالمين. ومما ينبه عليه من أننا جميعا لسنا في استعداداتنا سواء، وجملة الناس عاطفيون ليسوا ببرهانيين، ليسوا بنخبة يقيمون الأمور بالدليل والبرهان والمصالح والمفاسد، ويذهب يحلل. أكثر الناس عاطفيون، يأخذون الكلام الذي يؤثر. أحيانا القاضي قد ما يكون ثم حجة، ويكون أحد الخصمين ألحن بحجته من بعض فيقضي على نحو ما يسمع، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
فإذا نعم، ولهذا الناس يؤثر فيهم أصحاب ماذا؟ العواطف، الذي يدغدع عواطفهم. لهذا ترى الدعاة الذين يتكلمون بالأصول ليس لهم جمهور كبير في الناس، صح ولا يا أخوان؟ هل مقطع الشيخ الفوزان إذا نزل اليوم يتابعه 500,000 الليلة، وغدا يكون 1.5 مليون كما يحصل لبعض السفهاء؟ لا، إنما الناس وراء العاطفة، ناس وراء العاطفة، فالذي يولي بالحماس. ولهذا كما قال بعض العلماء: لو قيل للناس اخرجوا إلى الميادين لتبعك الملايين، لكن لو قيل للناس اصبروا لما تبعك من يتهمونك. أول شيء تعمل للدولة، أول شيء أنت بتقبض من الدولة، أول شيء يتهمونك بهذا إذا قلت اصبروا. لكن اخرجوا، إذا قلت الظلم وهؤلاء الذين فعلوا، كان لك من يسمع بالملايين. ولهذا أنا قلت لكم من قبل: لماذا كان كشك، عبد الحميد كشك، شرائطه في الوقت أنه اللي ما كان يعني فيه ما فيه، ما في دعاء مشاهير ولا إلى آخره، وكان كشك في مواقف السيارات، كشك في السيارات الأجرة، كشك في الحافلات، كشك في العالم كله، كشك في المغرب، كشك في ليبيا، كشك في مصر. لماذا؟ لأن قضيته فعلا في المغرب وفي سوريا وفي مصر وفي كل شيء ألهب حماس الناس على الحكام، ألهب حماس الناس. جاء في جريدة الأهرام في العدد كذا وكذا أن الوزير الفلاني قال ما أدري، جاءوني يوما وقالوا: لا تتكلم، ما أدري كلامك يحدث فتنة طائفية. أو فقلت: ماذا أقول؟ قالوا: قل هو الله واحد. فقلت: قل هو الله واحد. قالوا: تعملت فتنة طائفية، نصارى يقولون ثالث ثلاثة. ياه، يعني ما كان يسمح للخطباء يقولون قل هو الله واحد أبدا. اللي بيقول قل والله أحد على المنبر يؤخذ ويسجن ويقال تحدث فتنة طائفية. أنت نسيت يا رجل أن في الوقت الذي كنت تقول ما يقال قل والله أحد، كانت قد صنفت التصانيف وقامت جمعيات على قل والله أحد. جمعية أنصار السنة قامت تقول قل والله أحد، حامد فقي ملأ الدنيا قل والله أحد، خليل هراس ملأ الدنيا قل والله أحد، عبد الرحمن الوكيل كتب الكتابات في الرد على الصوفية وخرج من مكتب الرئاسة ما يؤيدها، هذا بالمطبوع موجود. لماذا ما قبل منك قل هو الله أحد، ولا قبل من سعد قطب قل هو الله أحد، ولا قبل من حسن البنا قل هو الله أحد، ولا قبل من زينب الغزالي قل هو الله أحد؟ لماذا أنتم الذين يقبل منكم قل هو الله أحد؟ ضحكوا على الناس وعلى الشعوب حتى كفر الشباب الحكام. وقت كشك، وقت سيد قطب، وقت حسن البنا، هو وقت محمد حامد فقي، ووقت خليل عراس، ووقت عبد الرزاق عفيفي، هو وقت عبد الرحمن الوكيل، هو وقت احمد شاكر. ما قالوا قلوا احد، ما تكلموا في التوحيد، ما ردوا على القبوريين. راجع ماذا؟ راجع كتب ومقالات الشيخ عبد الرحمن الوكيل في الرد على الصوفية القبورية. لكن أنتم جعلتم قضيتكم الوزير الفلاني على المنابر، الرئيس الفلاني على المنابر. قتلتم رئيس الوزراء وجعلتم هذا دينا، فضحكوا على الناس. هذه مغالطات لابد أن تبين للناس. نعم.
فإذا فتح باب الحرية الرأي بما يؤثر،
ومما يدل على أن الناس أصحاب عواطف لا أصحاب براهين وتأصيل، سمعنا ما سمعنا عن مليونيات في الشعوب إلا في الميادين والخروج على السلاطين. في مليونيات في دروس العلماء، في مليونيات في طلب الهداية، في آحاد، في أفراد، في عشرات، في مئات قليلة بالنسبة لملايين. ورأيت نبيا وليس معه أحد، إنما تريد مليونيات انظر إلى اليمن وانت ترى المليونيات في الثورات، انظر إلى سوريا، انظر إلى ليبيا، انظر إلى مصر، انظر إلى تونس، انظر إلى جزائر، انظر إلى، وأنت ترى المليونيات حينما يراد منها أن تملأ الميادين. نعم. أو شهوات اجتمعون عليها في أماكن الشهوات، ترى مليونيات. نعم.
فإذا فتح باب حرية الرأي بما يؤثر على الناس في دينهم، هذا يذهب الديانة ويضعف الإسلام ويذهب آثار البعثة واقتناع الناس بدين الله رب العالمين. وأنتم ترون الآن في الدول التي فتح المجال فيها للآراء على اختلاف أنواعها كيف أن الناس تأثروا بكثير من هذه الأفكار وذهب كثير منهم عن دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أكثر الناس عاطفي يأخذ بالكلام، والله هذه فكرة صحيحة، هذا منطق، هذا معقول، لكن ما يعرف وجهة النظر الأخرى. ولا شك أن ثم واجبا على العلماء أن يبينوا فساد قول كل صاحب مقالة فاسدة لحماية الدين وللرد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
كما قلت لكم كان بعض الخطباء في الرياض يقال خطيب العاصمة، الساعة العاشرة المسجد يغلق والناس في الشوارع، من العاشرة قبل الجمعة بساعتين والمسجد مغلق، يغلق لعدم وجود مكان في المسجد، الساعة العاشرة، الساعة العاشرة. طيب مع أذان الجمعة إذا أردت أن تحضر خطبة عند الشيخ الفوزان وذهبت إلى أذان الجمعة السيارة تركنها بجوار المسجد جيد وتدخل تصلي في المسجد يمكن في الصف الثالث الرابع وقت أذان الجمعة، الأذان. إنما الساعة العاشرة لا تجد مكانا اللي كان يروح يحضر عند الخطيب هذا، غير المسجد. السيارة فين تركن السيارة؟ يعني ربما كيلو ونصف تقريبا بعيد عن المسجد، تذهب إليه بالأقدام. ولهذا تجد عند هذه المساجد أسواقا البعة من كل صنف، عند شيخ الفوزان تجد الباعة طيب وطوائي وواحد جيب كتب كده وحاجة، بس عند شيخ الفوزان لا. هذا الذي كنا نراه، ما أدري الحال الآن إيه. المهم لماذا إخوان؟ لأن هذا الخطيب له مادة يعرضها، وهذا الخطيب له مادة يعرضها. العرض هذا اللي بيغلق المسجد مساء العاشرة عرض يناسب العواطف. ولذا تشوف العيال دلوقتي طالعين على النت، واحد عامل لك مثلا مقطع قال لك مش عارف ايه، ربنا طردكم مساجد كورونا، ومش عارف ربنا طردنا، يا سلام مليون ونصف. لكن بقى كورونا تأصيل وتقعيد، ده حتى دخلوا كورونا في السياسة. ده بقول لك يا عم لا تدعوا السياسات تتحكم فيكم، ده بقول لك ولاة الامور بيقولوا بيغلقوا المساجد، بغلقوا المساجد، سيبونا المساجد، نجر إلى الله، سيبونا المساجد حتى لو متنا فيها. لكن ضوابط وقواعد، يبقى أنت جاملت السلطان، يبقى غلق المساجد قرار سياسي. الفوتة بأن هذا يتخذ عند حصول محاذير، لا ده سياسة، أدخلوا هذا في السياسة. كبار العلماء، ما هو كبار العلماء دول كبار العملاء مش كبار العلماء، ودخلت في السياسة. فحينما تقول لماذا أغلقتم المساجد، لماذا يا ما شاء الله تبارك الله مليون ونصف، إنما تقول يجوز إغلاق المساجد عند الحاجة كالمطر، لا. بعض الناس شوف يقول لك ماذا قال العدوي، لا تدعوا السياسة حكمين، وأغلقوا المساجد في الجمعة فأقام الجمعة في بيته. لأول مرة في التاريخ أنا أسمع، أول مرة في التاريخ نسمع أن جمعة تقام في بيت، أنا ما سمعتها. وأتحدى من عندها وأقول سمعها، فضلا عن يكون قرأها. قرأها غير موجودة، لكن هل سمعها مثلا حصلت يمكن من سفيه في القرن الرابع أو سفيه في القرن السابع واحد صلى في بيته؟ قال لا، ما سوى صلى الجمعة في بيته واعتكف في بيت، اعتكف حتى الاعتكاف، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف له حد خاص، ما زلنا حكم من خرج ببعض بدنه هل طيب الاعتكاف ولا لا. لو واحد مد يده، لو واحد مد رأسه، لو واحد مد، هل يطر يبطل الاعتكاف أم لا؟ طب لو خرج يتشيع جنازة ولا، وكان قد اشترط، هل الشرط معتبر ولا غير معتبر؟ شوف الفقهاء يتكلمون بايه، بأدنى شيء، أدنى شيء بالاعتكاف. لا، مصطفى العدوي كل شيء، يعتكف في الأنتريه في بيته عادي، يعتكف. تعرفون الدافع له بهذا ايه؟ ليس ان طلب سنة، وإلا طلب سنة بالدليل. وده رجل اللي بيقولك دايما الدليل الدليل الدليل، المرأة تقول له ازيك يا شيخ مصطفى، يقول لها الدليل على ازيك، وما انما الاعتكاف. هات الدليل يا شيخ مصطفى، هات الدليل، هات الدليل. ما عنده دليل ان يجلس في المجلس او في غرفة النوم او ما ادري كان يعتكف فيه. لا، ودروس المعتكف ليلا، طلعوا كل يوم دروس المعتكف، ما شاء الله تبارك الله. تعرفون الدافع لهذا ماذا؟ هو ما صرح به، هو دائما لا تدعوا السياسة تتحكم فيكم. هذا مذهب من يريد ان يجعل من الحكام آلهة. لهذا يا شيخ مصطفى المقاطع نرجع بقى الحكام، اعوذ بقى حكام حكام حكام، هذا كلام ايه ده؟ يستغرب اصلا ان تأتي كلمة حاكم على المقاطعة. فهو كده، ما تأتي بكلمة حاكم مع صلاة جمعة، لا تأتي بكلمة حاكم مع اعتكاف، لا تأتي بكلمة حاكم مع مقاطعة. هو لا يريد ان يسمع كلمة حاكم، تستدعوه في امن الدولة. حصل ملحمة يا اخوان، اعتقال الشيخ مصطفى والناس تعيط والناس تبكي، اعتقال الرجل جال عصر يا جماعة، راح شوفوا سألوه ولا كان راح يعمل ايه؟ سيب اي اخي بروح من الدولة في المسألة، بقى اعتقال وتم الافراج. تعرف الكلمة التي مش عارف من اجلها اعتقل مصطفى العدوي، هذا معروف، منهج معروف، هذا منهج المليونيات. نعم، هذا منهج المليونيات. اما اللهم اصلح امتنا ولاة امورنا، اذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنة، واذا الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب هوى. لكن عند الناس اذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب هوى، واذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب سنة. الناس قلبوها، هي هكذا عند الناس. من اراد المليونيات فليضحي بالسنن والاثار الواردة عن سلف الامة، ويكلم الناس بما يتبع أهواءه. هذا أمر معروف. نعم،
لكن قد ما يتاح هذا دائما.
الشيخ صالح الشيخ هذا المسجد اللي كان يغلق من الساعة العاشرة للخطيب هذا، مرة شيخ كانوا هذا الخطيب كان تقريبا أوقفوه وأعطوا الشيخ صالح المسجد هذا. الشيخ صالح قال الشيخ كان يخطب هذا المسجد بعد ما تم ايقاف الخطيب، انا حضرت انا للشيخ صالح الشيخ في هذا المسجد، مثله مثل مين؟ مثل صالح الفوزان. براحتك بقى تروح الساعة 12 الى 5 12 الى 10 براحتك. المسجد اللي كان من الساعة العاشرة مغلق ها صار، سبحان الله. نعم،
فلو قيل بحرية الرأي مطلقا لصار ذلك سببا لإفساد عقائد الناس أو ديانتهم، لأن الناس ليسوا في مستوى رد الشبه. فإذا نقول إن الديانة شريعة الإسلام جاءت بحفظ حقوق الإنسان، سواء كان هذا الإنسان والدا أو ولدا، زوجا أو زوجة، إماما أو رعية، قاضيا أو مقضيا عليه، واليا أو مولا، أميرا أو مأمورا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. جاءت الشريعة بحفظ هذه الحقوق، وتبين من هذه المحاضرات التي مضت والتي ستأتي أنواع ما كفلته الشريعة لأنواع الإنسان في الحقوق، حق الوالد، أظن هناك محاضرة في هذا، حقوق الوالدين مضت، حق الأولاد، حق الزوج، حق الزوجة، حق المسلم على المسلم، حق الكافر، الكافر له حق أيضا إذا كان كافر بجوارك فله حق أيضا، حق الجيرة المعاهد له حق المعاهدة، حق الاستئمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك مراعاة لمصلحة شرعية. فإذا الشريعة كفلت الحقوق، الحقوق المالية وحقوق الجوار الحريات، لكن بما يخدم المصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها. والشريعة لم تأتي للدنيا كما هي مبادئ الكفار، وإنما أتت للدنيا والآخرة، ففيها صلاح المعاش وصلاح المعاد وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة،
المصالح الحقيقية المعتبرة وليست مصالح الكفار المزعومة. نعم،
هذه جمل يسيرة فيها ذكر أصل هذا الموضوع المهم، وهو موضوع حقوق الإنسان، وما ذكرته لا يفي بهذا المقام، ولا يمكن أن يغطي كل جوانبه، لكن يفتح بابا لفهم هذه الكلمة التي يكثر تردادها. ولا بد من اليقين من أن أي بلد تعظم فيه الشريعة وتعلو فيه الشريعة وتطبق فيه شريعة الإسلام، فإنه يكون هو الأحفظ على حقوق الإنسان. وكل
لا حقوق للإنسان على الوجه الحقيقي إلا في الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم،
ولهذا حقوق الإنسان
الشرعية
مرتبطة بتحقيق الشريعة في حياة الناس. إذا حققت الحقوق القضائية، الحقوق المالية، العدل بين الناس، رد المظالم، والحريات التي أذنت بها الشريعة، فهذا يعني أن الناس أخذوا حقوقهم، وأن الإنسان في هذه الدار أخذ حقه. ومعلوم أن أكمل تطبيق لحقوق الإنسان هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفي كل دولة من دول الإسلام التي مضت الأموية والعباسية إلى زماننا الحاضر، كلما كان تطبيق الشريعة أكثر وأعظم، كلما كان حفظ حق الإنسان أعظم وأكثر. فهذه لمحات موجزة قصيرة في هذا الخضم الواسع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، ومن المصابرين الصابرين، وأن يجعلنا من أنصار شريعته، ومن حملة العلم ومحصليه، ومن الذابين عن سنة سيد المرسلين وشريعة رب العالمين، إنه عز وجل جواد كريم.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة الأولى، وهي رسالة واضحة الهدف والبعلم. حقوق الإنسان مصطلح يطلق من النظام العالمي وفي دنيا الناس، لكن عرفنا أن الحقوق هذه لا تكون إلا على وفق الشريعة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الظهر إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.